مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونواصل القراءة في الأسئلة والأجوبة على شرح العقيدة الطحاوية. يثبت من ذلك، فإذا ثبت فإنها تميمة علقت مثل خيوط حمر أو أرنب على الزجاجة أو على خلف المقعد الخلفي أو خلف المقعد الخلفي يوجد رأس حيوان، أو وضع مصحف في الخلف خلف الناس قد أكلته الشمس من كثر ما أصابه منها وأشبه ذلك، هذا ظاهر أنها من التمائم. فإذا كانت من التمائم وجب مناصحة من هي معه وإزالتها إن أمكن إزالتها بدون مفسدة. ويجب أيضا أن يقوم أهل الحزبة بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي في هذه المسائل، لأن الشرك هو أخبث ما يكون، وهو التعلق بغير الله واعتقاد النفع والضر في هذه الخلق والأشرطة والحيوانات وأنها تدفع العين أو تجلب الخير ونحو ذلك، هذه من الاعتقادات الفاسدة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال إن الرقى والتمائم والتول شرك، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من تعلق تميم فقد أشرك. تعلق تشمل شيئين، تشمل التعليق بنفسه وتعلق القلب، فمن علق شيئا وتعلق قلبه به فقد أشرك. والقرآن على الصحيح لا يجوز أن يستخدم تميمة، لا من جهة وضعه في السيارات للحفظ أو لدفع العين، ولا أيضا من جهة لبسه كتمثال مثل ما يباع أحيانا لبعض النساء ويلبس، هذا كله من جهة التمائم، أو يجعل القرآن في خرقة وتربط أو يعلق، هذا كله من جهة التمائم ويجب أن ينهى عن ذلك، وألا يتخذ القرآن تميمة لأنه داخل في العموم وصيانة لهم من استعماله في غير ما شرع الله عز وجل. طبعا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعلق شيئا من الأذكار المشروعة في عنق صبيانه ما لم يبلغوا، يعني ما لم يتمكنوا من حفظ الأدعية. وعليه قال أهل العلم إن تعلق مثل هذه الآيات القرآنية في صدر الصبي كأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من باب الأخذ بالأسباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، جوزه بعض أهل العلم استنادا لفعل عبد الله بن عمر. وحقيقة الأمر هذا الاستدلال لا يستقيم، لأنه يؤدي إلى مش امتهان القرآن كما قال بعض أهل العلم، ولكنه يؤدي إلى فتح هذا الباب، ومن أجل هذا منع أهل العلم هذا من باب سد الذرائع. يقول ألا يقصد المؤلف رحمه الله بأهل الحديث والأثر من ذكر في حديث خير القرون قرني؟ هذا قد يرد، ولكن لا يسمى الصحابة أهل الأثر لأن التقسيم بين أهل الأثر وأهل النظر، هذا إنما أتى بعد ذلك، فلا نقول إن في الصحابة أهل أثر وأهل نظر، إنما هذا نشأ في أوائل القرن الثاني من مدرسة المدينة أهل الرأي والكوفة، من مدرسة المدينة أهل الرأي والكوفة الرأي، فانقسم أهل العلم إلى مدرستين، مدرسة النظر والفقه ومدرسة الفقه والأثر. طبعا مدرسة الكوفة كان يمثلها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وكانوا يجنحون إلى النظر وإلى القياس نظرا لقلة الآثار لديهم، ودي يجب أن ننتبه إليه، يعني هم فعلوا هذا عن عمد، بل فعلوه نظرا لقلة الآثار. أما الإمام مالك فكان في المدينة وكانت الآثار موجودة والتابعون كثر والنصوص متناثرة أو يعني متوافرة، فكانوا لا يخالفون النص. أما أهل الكوفة فنظرا لعدم النصوص وتوفرها لديهم فكانوا يجنحون إلى القياس وإلى النظر. يقول تقصر المراثي والأشعار في من يموت من العلماء وغير ذلك، ويحصل من المبالغة في ذكر المحاسن والتباكي عليه. وثم سؤالان، هل هذا من النياحة؟ السؤال الأول. الثاني، يرد في كثير منها بعض الألفاظ الشركية أو قريب منها والمبالغة الشديدة إلى آخره، وذكر أمثلة من ذلك، وأظنه يقول القصائد كانت في رثاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وثم مدخل لأهل البدع. لا شك أن ما رثي به سماحة الشيخ ابن باز فيه قسم منه حق وطيب، وجزى الله الراثين خيرا. والعلماء يرثون، يرثون العلماء والشعراء يرثون أهل العلم ومن فقدهم على الإسلام والمسلمين الأثر، لكن القسم الثاني من تلك المراسي كما ذكر من الأمثلة فيه هي من الغلو ووسائل الشرك ونداء الميت ما فيه، وهذا مما يبين لك غربة التوحيد، وأن الناس لا يصح أن يقولوا التوحيد علمنا والحمد لله، الناس على الفطرة ولا يحتاجون للعقيدة والتوحيد. هذا في موت سماحة الشيخ لما سير بجنازته من الناس من تمسح به وألقى عليه غطرة وسمح من الجهلة، ولما جاءت القصائد فيه من يشار إليهم من ناداه في قصيدته يا أبا عبد الله وغوث الملاهيف ونحوه من المبالغات. وهذا يدلك على أن رسالة الشيخ رحمه الله في حياته والدعوة التي أقامها في ملازمة السنة وترك البدع ورد وسائل الشرك ووسائل البدع في من هو أفضل من الشيخ رحمه الله هو النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعثمان إلى وعلي إلى آخره. الشيخ أقام حياته لتقليد السنة ورد على البدع ووسائل الشرك، فيأتي من يغلو فيه إما لغرض صالح أو لغرض غير صالح أيضا، ولا شك أن هذا ذنب وإثم على من قاله، ويجب عليه التوبة وسحب هذه القصائد وأن يراجعها أهل العلم إذا كان فيها شيء منكر، وجب عليه أن يزيله. وهذه نتبرأ منها، نحن نتبرأ ممن غلا في مدح الأولياء والصحابة وفي مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غلا فيه الغلو الذي أوصله إلى مقام لما يجعله الله عز وجل له، فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم ودون الصحابة من العلماء والأولياء ومثل سماحة الشيخ رحمه الله. ولا شك أن الواجب الإنكار، ولا نقر شيئا من ذلك ونبرأ منه، وليس لأهل البدع حد في ذلك، لأن أهل التوحيد فيهم جهل أيضا مثل ما في أهل البدع جهل، فمن أهل البدع جهل يبالغون في المدح ويطرون، كذلك في المنتسبين إلى التوحيد وإلى أهل التوحيد وإلى أهل العقيدة فيهم من يجهل كثيرا فيخطئ ويتجاوز. وذكرني هذا حينما رأيت بعض الأشياء، ذكرني هذا بحياة شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عاش حياته للعقيدة وللتوحيد ولنصرة السنة ولرد البدع ووسائل الشرك والغلو في الأموال، ثم بعد ذلك جنازته صلي عليه عليها الظهر وظلت تمشي إلى المقبرة والناس يلقون عمائمهم ويلقون أرضيتهم على جثمان الشيخ الإسلام تبركا به، فما حياته إذن؟ هؤلاء الجهلة كثيرون، حتى ولو انتسبوا إلى الثقافة وإلى العلم، هؤلاء الجهلة بحاجة إلى أن يدرسوا العقيدة ويعلمون ما يحل وما يحرم. لذلك من العجائب الشيخ الألباني رحمه الله لما مات قوله الذي يعني دل عليه الدليل الشرعي وهو الصواب أنه لا يجوز الصلاة على الغائب طالما أنه صلي عليه، هذا رأي الشيخ وتكلم فيه كلاما طيبا وأصاب فيه الحق، وأن إذا صلي على الغائب إذا تمت الصلاة عليه في بلده أو في محله الذي مات فيه فإن من فعل هذا بدعة، ومع ذلك تجد من يتعلقون بالشيخ الألباني صلوا على الشيخ الألباني صلاة الغائب، هذا من باب الاحترام حتى والتوقير للشيخ، ما ينبغي أن تفعل هذا. لذلك دائما وأبدا نقول راقب نفسك عند المحك، لأن الغرض من العلم هو العمل، فمن الممكن أن تتقن مسألة معينة ولكن عند المحك تضعف. طيب ما الفائدة من العمل إذن؟ يعني مثلا إنسان يعلم البدع المآتم وبدع النياحة وبدع تغطية النعش إذا كان الذي فيه ذكرا، كل هذه من البدع، ومع ذلك لما مات أبوه عجز أن يغير شيئا من هذا، ما فائدة علمك إذن؟ يعني ما الفائدة المرجوة من علمك إذا لم تتمكن من تنفيذ العلم في هذا؟ تماما الأفراح، بدع الأفراح كثيرة وكلها من البدع المنكرة ومن المعاصي ومن الكبائر. طيب أنت لما أردت أن تتزوج ما تمكنت وما استطعت أن تحيل أو أن تحيل بين امرأتك وبين لبسها الفستان الأبيض، ما الفائدة من علمك إذن؟ إذن المحكات هي التي تظهر، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. يقول هو يريد أن يرثي إماما وعالما مثل سماحة الشيخ ويقع في الإثم ويجعل الإثم أيضا ينتشر في الأمة والبدعة وسائل الشرك، فبدل أن نسير في دعوته ومعاش في حياته له نخالفه بعد وفاته، وهذا لا شك مما يسره الشيطان ويأنس له. والغلو شر، الغلو شر، وهدي الصحابة في ذلك هو الهدي الكامل، فكم المراثي في أبي بكر وكم المراثي في عمر وفي عثمان وكم المراثي في ابن عمر وابن عباس اجمعوها أليس في زمنهم من الشعراء والعلماء من فيه؟ اكتب عندك ضابط الغلو، ضابط الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو اعتقاد. يعني احنا بنملي بحيث لما انت تقرأ ترجع عليها ما تنساهاش. ضابط الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. يقول لكنها قليلة محافظة، لا لأنهم لا يستحقون، لكن خشية من الغلو، وأحيانا بعض المسائل يعامل فيها الإنسان الناس بنقيض القصد حتى لا يتوسعوا في الشرك والبدع. ولهذا ينبغي عليكم جميعا أن تستدلوا بما حصل من هذه التجاوزات على غربة التوحيد، ويعطيكم دليل على أنهم في هذا البلد والذين هم قريبون من الشيخ ويعلمون دعوته ويعلمون الكتب التي شرحها ودرسها وفتاويه التي يرد فيها على أقل البدع وعلى أقل وسائل الشرك، كيف أن الناس يخالفونه وهم عاشوا معه سنين عددا. فما أشد الغربة وما أشد حاجة الناس إلى التوحيد والعقيدة العلم الصحيح والالتزام بالسنة. أسأل الله عز وجل أن يرفع درجة شيخنا في عليين، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجعله مع الأئمة السابقين ممن أحبهم واقتفى أثرهم، إنه سبحانه على كل شيء قدير، اللهم آمين. ما رأيكم ما جاء في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد من اتهام لأبي حنيفة بالقول عليه بخلق القرآن إلى آخره؟ الجواب، هذا سؤال جيد، هذا موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. وعبد الله بن الإمام أحمد في وقته كانت الفتنة في خلق القرآن كبيرة، وكانوا يستدلون فيها بأشياء تنسب لأبي حنيفة، وهو منها براء في خلق القرآن، وكانت تنسب إليه أشياء ينقلها المعتزل من تأويل الصفات إلى آخره ممن هو منها براء، وبعضها انتشر في الناس ونقل لبعض العلماء فحكموا بظاهر القول. وهذا قبل أن يكون لأبي حنيفة مدرسة ومذهب، لأنه كان العهد قريبا عهد أبي حنيفة، وكانت الأقوال تنقل، قول سفيان، قول وكيع، قول سفيان الثوري، قول سفيان بن عيينة، قول فلان وفلان من أهل العلم في الإمام أبي حنيفة. فكانت الحادثة في ذلك الوقت باجتهاد عبد الله بن أحمد قائمة في أن ينقل أقوال العلماء فيما نقل، ولكن بعد ذلك الزمن كما ذكر الطحاوي أجمع أهل العلم على ألا ينقلوا ذلك، وعلى ألا يذكروا الإمام أبا حنيفة إلا بالخير والجميل، ده الإجماع، إلا بالخير والجميل. وهذا فيما بعد زمن الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي أخوانا كان من علماء القرن الرابع على ما أذكر أو الخامس، يعني في عهد بعض أصحاب الإمام أحمد، ربما تكلموا في عهد الخطيب البغدادي، نقل نقلات في تاريخه معروفة، وحصل ردود عليه بعد ذلك حتى وصلنا إلى استقراء منهج السلف في القرن السادس والسابع، وكتب في ذلك ابن تيمية الرسالة المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وفي كتابه وفي كتبه جميعا يذكر الإمام أبا حنيفة بالخير وبالجميل، ويترحم عليه وينسبه إلى شيء واحد، وهو القول بالإرجاء، إرجاء الفقهاء. طيب، أيهما أغير على دين الله، ابن تيمية ولا سفهاء العصر من الحدادية وغيرهم؟ لا شك أن ابن تيمية، ومع ذلك ما نطق في حق الإمام أبي حنيفة بمعشار كلمة إلا بالثناء الجميل وبالثناء العاطر. لما؟ لأنه يعلم أن الإمام معذور في هذا الأمر، وينبغي أن يلتمس له العذر ولا يتابع فيما قاله من قول خالف فيه الدليل الشرعي. يقول وينسبه إلى شيء واحد، وهو القول بالإرجاء، إرجاء الفقهاء دون سلسلة الأقوال التي نسبت إليه، لأنه يوجد كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر، وتوجد رسائل له تدل على أنه كان في الجملة يتابع السلف الصالح إلا في هذه المسألة وفي مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. اكتب عندك، وقد ذكر الإمام ابن عبد البر في التمهيد أن الإمام أبا حنيفة أن الإمام أبا حنيفة رجع عن هذا القول في آخر حياته، يقول وهكذا درج العلماء على ذلك كما قال الإمام الطوحي، إلا كما ذكرت لك بعض من زاد غلا في الجانبين، إما غلا من أهل النظر في الوقيعة في أهل الحديث وسماهم حشوية وسماهم جهلة، ومن غلا أيضا من المنتسبين للحديث والأثر فوقع في أبي حنيفة رحمه الله، أو وقع في الحنفية كمدرسة فقهية أو في العلماء. والمنهج الوسط هو الذي ذكره الطحاوي، وهو الذي عليه أئمة السلف. لما جاء الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصل هذا المنهج في الناس، وأن لا يذكر أحد من أهل العلم إلا بالجميل، وأن ينظر في أقوالهم وما رجحه الدليل فيؤخذ به، وأن لا يتابع عالم فيما أخطأ فيه وفيما زل، بل نقول هذا كلام العالم وهذا اجتهاده، والقول الثاني هو الراجح. ولما ظهر بكثرة في مدرسة الدعوة القول الراجح والمرجوح، وربي عليه أهل العلم في هذه المسائل تحقيقا لهذا الأصل، حتى أتينا إلى أول عهد الملك عبد العزيز رحمه الله لما دخل مكة، وأراد العلماء طباعة كتابه السنة لعبد الله بن رمح، وكان المشرف على ذلك والمراجع له الشيخ العلامة الجليل عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله رئيس القضاء ذاك في مكة، فنزع هذا الفصل بكامله من الطباعة، فلم يطبع لأنه من جهة الحكمة الشرعية كان له وقته وانتهى، ثم هو اجتهاد والسياسة الشرعية ورعاية مصالح الناس أن ينزع وأن لا يبقى، وليس هذا فيه خيانة للأمانة، بل الأمانة أن لا نجعل الناس يصدون عما ذكره عبد الله بن المن في كتابه من السنة والعقيدة الصحيحة لأجل نقول نقلت في ذلك. يبقى هنا ما هذا الذي حذفوه من السنة الإمام عبد الله؟ الكلام في الإمام أبي حنيفة، الكلام في الإمام أبي حنيفة، وهذا من فقه الشيخ العلامة عبد الله بن حسن آل الشيخ، وكذلك من فقه الملك عبد العزيز عليهم رحمة الله، وهذا هو الفقه فعلا، لأن الإمام خلاص انتهى أمره، وأئمة المسلمين وفضلاؤهم والذين هم أغير على الدين من كل من أتى من بعدهم ما ذكروه إلا بالثناء الجميل وبالذكر الحسن، فكيف بصبية أغمار يعني يتوكؤون و يلوكون سيرة الإمام؟ لا شك أن هذا مخالف، وهذا دليل على خبث في الطوية ومرض في القلب. يقول حتى طبعت مؤخرا في رسالة علمية أو في بحث علمي وأدخل هذا الفصل وهو موجود في المخطوط المعروف، أدخل هذا الفصل من جديد يعني أرجع عليه، وقال إن الإمانة تقتضي إثباته إلى آخر، ولا شك أن هذا خطأ، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، بل صنيع علماء الدعوة فيما سبق من السياسة الشرعية ومن معرفة مقاصد العلماء في تآلفهم واختلاف الزمن والمكان والحال وما استخلت عليه العقيدة وكلام أهل العلم في ذلك. يقول ولما طبع كنا في دعوة عند فضيلة الشيخ الجليل فوزان في بيته، وكان داعيا لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فطرحت عليه أول ما طبع كتاب السنة الطبعة الأخيرة التي في مجلدين اتخذ هذا الباب فيما ذكر في أبي حنيفة في الكتاب، وأن الطبعة الأولى كانت خالية من هذا الصنيع من هذا لصنيع المشايخ، فقال رحمه الله في مجلس الشيخ صالح، قال لي الذي صنعه المشايخ هو المتعين ومن السياسة الشرعية أن يحذف وإراده ليس مناسبا، وهذا هو الذي عليه منهج العلماء. ده كلام الشيخ ابن باز في حضرة الشيخ صالح وفي حضرة العلامة الفوزان. زاد الأمر حتى صار هناك تأليف يطعن في أبي حنيفة، وبعضهم يقول أبو جيفة ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه ليس من منهجنا وليس من طريقة علماء الدعوة ولا علماء السلف، لأننا لا نذكر العلماء إلا بالجميل، إذا أخطأوا فلنتابعهم في أخطائهم، وخص الأئمة هؤلاء الأربعة لأن لهم شأنا ومقاما لا ينكر. سؤال: هل في هذه الكلمة محظور شرعي؟ وهي صورة لقطعة من الذرة مكتوب عليها هذه من خيرات الطبيعة، حيث أنها تنتشر دعاية لمثل هذا في الشوارع. هذا صحيح، رأينا في الشوارع هذه الكلمة كلمة فيها سوء، لأن الخير من الله عز وجل، والطبيعة مطبوعة ليس طابعة للأشياء، فعيلة بمعنى مفعولة هي مطبوعة طبعها الله عز وجل وجعلها على هذا النحو من سننه، فالله عز وجل هو الذي جعل سنته أن الماء ينزل وأن الأرض تنبت وأن الأرض تتنوع ما ينتج منها، ولهذا هذه الكلمة فيها مخالفة، فينبغي بل يجب تجنبها حفظا لنعم الله عز وجل على عباده. سؤال يقول: فذكر إن نفعت الذكرى، قول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، هل إذا غلب علي الظن عدم الانتفاع يجوز السكوت عن المنكر؟ الجواب: هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وقد ذكرت الخلافة أظن في شرح الواسطية أو في بعض المواضع، والآية استدل بها جماعة من العلماء، منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام، ومنهم ابن عبد السلام في القواعد وجماعة، وذكر هذا أيضا ابن رجب عن بعض أهل العلم في شرحه على الأربعين، والآية فيها دليل على أن الذكر مأمور بها إذا كان ستنفع، لأن الله قال فذكر إن نفعت الذكر، أمر بالتذكير إذا كانت الذكرى ستنفع. هل يدخل هذا في النهي عن المنكر؟ ما هذا في التذكير بما ينفع الناس؟ ظاهر لكلمة الذكرى أنها تشمل الأمر بالمعروف وتشمل النهي عن المنكر، لأن التذكير يشمل هذا وهذا في القرآن والسنة، لهذا قال طائفة من العلماء ممن سمينا ومن غيرهم أنه للمرء أن يترك الإنكار إذا غلب على الظن عدم الانتفاع، كذلك يجوز له أن لا يذكر إذا غلب على الظن عدم الانتفاع، أما إذا غلب على الظن الانتفاع بالإنكار أو الانتفاع بالذكر فهنا يجب عليه أن ينكر ويجب عليه أن يأمر بالمعروف بحسب الحال. هذا قول الجمهور على خلاف ذلك، وهو أن الأحاديث دلت على أن المنكر إذا رؤي وجب تغييره، لهذا قالوا سواء غلب على الظن أو لم يغلب على الظن فلا بد منه حفاظا على ما أوجب الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى لما ذكر حال أهل القرية: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فدل على هذا أن المعذرة مطلوبة وأن لا يسكت عن المنكر، لكن هذا لا يدل على الوجوب. وحال الصحابة بكثير من أحوالهم وخاصة لما دخلوا على الولاة ولد بن أمية والأمراء فيما سكتوا عنه وفيما لم ينكروا، قال ابن عبد السلام ويلمح إليه كلام ابن تيمية أيضا أنهم أخذوا بأنه غلب على ظنهم أنهم لا ينتفعون بذلك لعلم الواقع في المنكر ولأجل أنه يعلم أنه لو أنكر عليه فإنه لن يستجيب. المقصود من ذلك أن العلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب الإنكار مطلقا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه يجب مع غلبة الظن، وإذا لم يغلب على الظن فإنه يجوز له أن ينكر. القول الثالث وهو المتوسط بينهما أنه لا يجب ولكن يستحب إذا غلب على الظن عدم الانتفاع. وهذا معناه أن الإنسان لا يؤثم نفسه فيما غلب على الظن عدم الانتفاع. اكتب عندك: والصواب هو الإنكار بالضوابط ويترتب على ذلك الفوائد الآتية. الأولى إظهار شعائر الإسلام. نعم، الصواب إيه؟ الإنكار بالضوابط الشرعية ويترتب عليه الفوائد الآتية. الأمر الأول إظهار شعائر الإسلام. الأمر الثاني أن يعذر الإنسان نفسه أمام الله، اللي هي معذرة إلى رب، أن يعذر الإنسان نفسه أمام الله اللي هي قوله تعالى قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الأمر الثالث الأثر العاجل أو الآجل الذي تحدثه الحسبة في قلب المحتسب عليه. الأثر العاجل أو الآجل الذي تحدثه الحسبة في قلب المحتسب عليه، وهو ما يسمى بنكاية القلب. الأثر العاجل أو الآجل الذي تحدثه الحسبة في قلب المحتسب عليه وهو ما يسمى بنكاية القلب. بنكاية القلب اكتب: ويضاف إلى ما سبق انتفاع غير المحتسب عليه. ويضاف إلى ما سبق انتفاع غير المحتسب عليه. هذا كثير يا شيخ محمود، ذكرناها قبل ذلك. يقول: وهذا يحصل في المسائل التي يغلب فيها الظن على عدم الانتفاع، مثل المنكرات المنتشرة، مثل مثلا حلق اللحى والإسبال، كشف المرأة لوجهها، رؤية المجلات، رؤية صور النساء المحرمة في المجلات، أو مثل هذه يغلب على الظن من الناس عدم الانتفاع مطلقا أو عدم الانتفاع في وقتها، يعني بحسب الحال. لكن إذا غلب على الظن أنه إذا وعظه أو أمره أو نهى أنه ينتهي ولو في الوقت نفسه فهذا يتعين عليه، يعني دخل في المسألة مثل غيرها مع القدرة. لكن إذا كان يظن أنه إذا قال له لا تحلق لحيتك أو هذا حرام أنه لن ينتفع فلا يجب عليه حينئذ ويسلم من الإثم. المقصود السلام من الإثم في مثل هذه الحال، والله المستعان كل في هذا الباب مقصر. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. لذلك لكم بس في المسألة اللي قالها الشيخ هنا يقول إيه: كل في هذا الباب مقصر، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. فعلا صدق الشيخ في هذه الكلمة، كلنا عندنا قصور، فلا بد من التماس العذري وعدم التشنيع. يعني هب مثلا ان تحت ولايتي مثلا يعني من يفعل مثل هذه الامور وما استطعت ان احتسب عليه لضعف، هل يشن علي بهذا؟ هذا من الخطأ، من الخطأ البين يا اخواننا. لذلك حديث عند الترمذي وسنده ان شاء الله يرتقي الى رتبة الحسن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. يعني ممكن مثلا أخونا الشيخ محمد في مسألة معينة ضعف فيها طبيعة البشر، وصدق من قال: من ذا الذي ترجى سجاياه كلها، كفى بالمرء حسنا أن تعد مساوئه. هو ضعيف في المسألة، ما ينفعش بقى شن عليه، التمس ظهر ورحمة الله واسع، فلابد أن نراعي هذا فيما بيننا. يبقى هنا الشيخ لما قال كلنا في هذا الباب مقصر، نعم هذا واضح ورحمة الله واسعة يا أخوانا، ولكن لابد أن نراعي بين مثل هذه الهنات والسقطات وبين المخالفات في الأصول والمعتقد، هذا شيء وهذا شيء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. اكتب: قال زيد الخزاعي أحد الرواه، تكملة الحديث يعني، قال زيد الخزاعي أحد الرواة، قال زيد الخزاعي أحد الرواة أي تاب منه، تاب منه. يبقى من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يفعله. يقول: أشكل عند قول الطحاوي: حب الصحابة دين وإيمان، وذلك من جهة تسمية حب الصحابة إيمان، والحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. هذا مشكل، وقد ذكر الشارح أنه مشكل على أصل الشيخ، وهذا ظاهر أنه مشكل، وما من أحد يخالف السنة إلا ويقع في التناقض، لأن الميزان الذي لا يختلف هو الكتاب والسنة، أما الرأي فيختلف، والإنسان يرى رأيا اليوم وغدا يبدو له شيء آخر. ما يلتزمه في كل كلمة يلتزمه إذا جاء في التعريف، يلتزمه إذا جاء في الوصف، ثم يخالفه في سنن، في سنن كلامي وهكذا. ولهذا بعض أهل البدع حتى في مسائل الصفات إذا جاءوا يتكلمون مثلا عن الاستواء على العرش، لو تحقق هو من نفسه لوجد أن نفسه تغلبه، أن الله عز وجل مستوى على عرشه بذاته بائن من خلقه حتى وهو يتكلم فيها. لكن إذا أراد أن يقرر المسألة ذهب إلى ما تعلمه، فثم فرق ما بين الشيء الفطري وهو التسليم لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يأتي في باب التعليم تارة. ولهذا نبهناكم مرارا إلى غلط قول من يقول إن أكثر المسلمين أشاعرة أو أكثر المسلمين ليسوا من أهل السنة والجماعة، وإنما أكثر المسلمين أشاعرة أو أكثر المسلمين ماتريدية أو نحو ذلك، والقليل هم من يتبعون منهج السلف. هذا غلط كبير، بل أكثر المسلمين في المسائل الغيبية على الطريقة المرضية، لكن ليس أكثر العلماء، لأن العلماء هم الذين عندهم ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة وما يخالف الفطرة. أما لو تسأل أي عمي في البلاد التي هي بلاد لنصرة المذاهب المخالفة لطريقة السلف، إما للأشعرية والماتريدية بحسب اختلاف البلدان، وتأخذ عمي وتسأله عن الاستواء على العرش، ما يستحضر إلا ما يدل عليه الظاهر وما يؤمن به، إلا إذا أتى أحد من العلماء وعلمه أن هذه تأويلها كذا وكذا، فيذهب إلى كلام العالم. والإيمان بالظاهر في الصفات، ما يستحضر أن الله لا يوصف بالرحمة، ما يستحضر أن الله لا يوصف بالرضا. لو تسأل عمي هل الله يرضى، يقول نعم الله يرضى في القرآن. هل الله يغضب؟ نعم يغضب. فلذلك عامة الناس حتى في مسائل الإيمان العمل، لو تسأل عامة الناس هل العمل من الإيمان، أكثر المسلمين يقولون نعم العمل من الإيمان. وكذلك مسائل القدر، ما عندهم مبحث الجبر ولا يعرفون الجبر الداخلي لا الظاهري الذي هو الكذب عند الأشاعرة، هذه مسائل مخالفة للفطرة ومخالفة لظاهر النصوص، والناس لا يستوعبونها إلا بالدرس والتعليم. وأردت أن تعرف الحقيقة، ائت برجل تخرج من المؤسسة الرسمية وناقشه، لا يعرف شيء، لأن كلامهم أصلا لا يستوعبه أحد. يعني بتكلم معه بقى في الكلام النفسي والكذب عند الأشعار ومضابط الكذب إلى غير ذلك، لا يعرف شيء، لا يعرف شيء، ليه؟ مخالف للفطرة. ولهذا ميزة هدي السلف الصالح وميزة طريقة أئمة الحديث أنهم على ظاهر القرآن والحديث، وهذا هو الذي يسعى الذكي والبليد والعمي وغير العمي والعالم وغير العالم، يسعى الجميع لأنها سهلة ميسورة. وإنما فصلنا في المسائل وكثر الكلام لأجل كثرة المخالفين وحماية الشريعة، مثل الإعداد بالسلع. عندنا مال كثير نحتاج فيه إلى بناء مساجد فنذهب نبني المساجد، لكن إذا داهمنا عدو ودهناه في العدو أخرنا بناء المساجد، لأن لا يقضي ما هو موجود من الدين والمساجد. فلهذا النفوس نفوس المسلمين هي على ظاهر الكتاب والسنة، ما عندهم التأويل والعقلانية. فأكثر المسلمين على طريقة السلف في الاعتقاد، لكن أما العلماء فهذه المصيبة، هم الذين تعلموا منذ نشأوا، دخلوا في مدارس تعلمهم الأشعرية بقوانينها، دخلوا في مدارس تعلمهم دين الخوارج أو دين الرافضة إلى آخره، فأخذوا منها شيئا فشيئا بالتعليم وبالقصد. ولهذا كما جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمدسانه أو ينصرانه. المقصود من ذلك أن المعلم قد يكون أعظم من الأبوين في التأثير أو المربي أو الذي تخالط. ولهذا احرص تمام الحرص على أن يستمر قلبي من مخالفة الكتاب والسنة في الاعتقاد والأعمال والذنوب، فهي على باب الغفران، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فوالله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. تحكيمه ليس معناه الدولة التي تحكم التي تحكم فقط، ولا أنت أيضا تحكم الوحي والقرآن في المسائل، تعتقد ما في القرآن وتعتقد ما في السنة. لذلك يخطئ خطأ فادح من يظن أن المقصود بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، القضاة فقط أو الحكام. لا، كل من تحاكم لغير الله أو حكم بغير الله فهو تشمل هذه الآية من الوعيد. أما من قصرها على الولاء أو الحكام أو القضاء فلا شك أن هذا تخصيص بلا مخصص وتقييد بلا مقيد. فالمقصود من ذلك أن الإشكال الذي وقع فيه الطحاوي يبين لك أن بعض العلماء حتى من الذين ربما أصلوا شيئا مخالفا للسنة، مثل ما أصل في مسألة الإيمان شيئا وبيان عدم صحة ذلك، هو يخالف. نحن نقول إشكال، لكن هو في الواقع مخالف. وهو صحيح أن حب الصحابة إيمان، وحب الصحابة عمل القلب، وأدخله في الإيمان حب الصحابة إيمان، خلاص واضح أن هذا العمل من الإيمان. ولهذا قال الشارح، وهذه الكلمة مشكلة على أصل الشيء كما ذكره السعير: سؤال: هل تقاس الرؤية الصالحة على الكرامة؟ أي هل هي من الكرامة أم لا؟ الرؤية الصالحة ليست أمرا خارقا للعادة، الرؤية الصالحة تحصل لأحد الناس، ليست خارقة لعادة البشر ولا لعادة بعض الجن، فهي رؤية يضربها الملك، فهي رؤية صالحة، ولهذا وليس لها دخل في الكرامات. اكتب عندك ضابط خرق العادة. أقول لكم على حاجة وافهموها كما يطرأ لكم، لأن أخذت على نفسي عهد ألا أخبئ شيء أبدا. كم مرة سمعتم مني في أكثر من موضع خرق العادة؟ كثير والله، ما وقفت على ضابطها إلا أول أمس. أي والله، بقرأ في كتاب معين، كتاب غريب كذا، قلت يا اقرأ حتى تزداد جهلا. ما هو ترى ما بتقرأ وبتتعلم لابد أن تعلم أنك كنت جاهل. أما قرأت ولم تستشعر هذا، اعلم أنك ما زلت جاهل. فبقرأ لقيت إيه؟ ضابط خرق العادة، كلام أول مرة أسمعه والله الذي لا إله، أول مرة أعرفه، وأنا بقرأ في كتب أهل العلم من سنة عام 1979. اكتب عندك يا أخي الفاضل، لعل الله يؤجرنا عن هذه الكلمة. ضابط خرق العادة هو تخلف الملزوم عن لازمه وتخلف اللازم عن ملزومه. ضابط خرق العادة: تخلف الملزوم عن لازمه وتخلف اللازم عن ملزومه. حد يسمعها مني كمان قبل كده؟ أول مرة أعرفها أول امبارح قاعد بالليل كده وقلت يعني لابد أن أجتهد في القراءة شوية والتحضير، تنيت قاعد لحد الفجر وأنا بقرأ لقيتها كعبلت فيها. كتبت إيه علي؟ إيه ضابط خلق العادة؟ تخلف الملزوم عن لازمه وتخلف اللازم عن ملزومه. تخلف الملزوم عن لازمه، اكتب مثال ذلك. لازم النار الإحراق، لازم النار الإحراق، لازم النار الإحراق، صح؟ فلما تخلفت في نبي الله إبراهيم كان خارقا للعادة. فلما تخلفت عن نبي الله إبراهيم كان خارقا للعادة. تخلف اللازم عن ملزومه، لازم الوطء، لازم الولد الوطء، لازم الولد الوطء. معايا شيخ؟ معايا؟ أحسنت. لازم الولد الوطء دي العادة، يعني ولد يبقى فيه وطء، واخد بالك؟ فلما تخلف في عيسى ابن مريم كان خارقا للعادة. واضح يا شيخ محمود؟ واضح يا حبيبي؟ طيب، يعني أنا أردت أن أروح لكم بهذا بحيث كل واحد فينا يعرف قدره ولا يتطاول وينشغل بما يعود عليه بنفع، وليعلم أنه لا شيء. بس والله أقرأ في كتب أهل العلم من عام 1979 ما وقفت على هذه الكلمة إلا أول أمس، وهي كلمة ينبغي أن نعرف أصلها. خارق العادة أي خارق ما اعتاده الناس، بس ده اللي كنا نقوله، ولكن من فرط جهلنا أوتينا. الله عز وجل رؤوف رحيم. أي نعم، أو نوع منه، الاثنين مع بعضهم. اللي هو النار من لوازم النار إيه؟ الإحراق. فلما وضع فيها نبي الله إبراهيم ما أحرقته، يبقى تخلفت. معايا آخر فضل؟ معايا شيء؟ ها؟ يقول معايا شيء محمد؟ معايا؟ طيب ماشي، جزاك الله خير. يقول الرؤية الصالحة ليست أمرا خارقا للعادة، الرؤية الصالحة تحصل لأحد الناس، ليست خارقا لعادة البشر ولا لعادة بعض الجن. فهذه رؤية يضربها الملك، فهي رؤية صالحة وليس لها دخل في الكرامات. أما وهل هي مما قد يحتاج إليه المؤمن أو لا؟ المؤمن لا يتعلق قلبه بالرؤى، إذا رأى رؤية صالحة حمد الله ولازم الطاعة حتى لا يفتتن، حتى لا يفتتن. علشان كده نصيحة، نصيحة، إذا أتاك سائل يسألك عن رؤيا قل له لا أحسن هذا الباب، معرفش، اسأل غيري، حتى لا تفتن أنت أو تفتن غيرك، معرفش. لأن مع الخواء العلمي والاضطرابات الكثيرة التي يعيش فيها الناس يتعلق بها أمال الناس. طب وليه؟ ما الداعي إلى ذلك؟ لا لا يا أخوان، اقفل الباب، قل والله لا أوجد هذا الباب. لذلك بدأ بعض المبتدعة على الفضائيات يتلاعبون بعواطف الناس وبعقوله، ويجيب لك برنامج تفسير الأحلام، والذي يفسر لا يعلم شيئا في شيء، وهذا من الخطأ البين، بل من الاعتداء، بل من التطاول، بل من عدم الأدب الذي ما تربى عليه. يبقى نقفل الباب ونستريح. طيب، طب ده رؤية، خلاص الرؤية دي يثبت بها حكم شرعي؟ لا يثبت، أقصاها مبشرات ومحذرات، أقصاها، فلا تنشغل بذلك وارشده إلى ما ينفعه. أما بقى تقول له لا ده إن شاء الله ربنا هيكرمك وطالما انت شفت المنظر ده هو يبقى فعلا ان شاء الله احتمال كبير جدا, واللي انا شايفه وان شاء الله ان شاء الله يعني هيجي لك مليون جنيه. الراجل روح نام اشتغل اشتغل فين ده الشيخ فسرها لي مليون جنيه وانا مستني المليون جنيه. طيب خلاص خليك قاعد. طب يا اخوانا الله يبارك فيكم, ودايما وابدا الذي تعلمته كلما قل ورع العبد كلما اكثر من الكلام بغير علم. لكن عنده ورع وخوف من الله خلاص. ودائما يا اخوانا يعني لا ادري سيدوم اللقاء ام لا, ما ادري. دائما وابدا احرص على ما ينفعك ولا تنشغل بغير ذلك, سيضيع وقتك وعمرك وتفادى قابلت الله عز وجل وليس معك إلا الإفلاس. عندها ماذا تصنع؟ طيب يقول وإذا رأى رؤيا لا تسر أو فيها سوء بالنسبة له فيعمل ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله عز وجل من شرها وينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يحدث بها أحد وانتهى الأمر على ذلك. هل العاصي يعطى كتابه بيمينه أو بشماله؟ العاصي يعطى كتابه بيمينه. أما الذي يعطى كتابه يوم القيامة بشماله فهو الكافر, يعطى كتابه بشماله وراء ظهره. أما المؤمن فيعطى كتابه باليمين سواء كان من السابقين أم من المقتصدين أم ممن ظلم نفسه. ثم يأتي بعد ذلك الحساب والوزن ثم تأتي المجازة. اكتب عندك والسابق. والسابق هو من فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وتنزه عن فضول المباحات. السابق من فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وتنزه عن فضول المباحات. تتشه؟ طيب المقتصد, المقتصد من فعل الواجبات وترك المحرمات ووقع في المكروهات وترك المستحبات وانشغل بالمباحات. المقتصد فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المكروهات وترك المستحبات وانشغل بالمباحات. الظالم لنفسه من ترك بعض الواجبات وترك وفعل بعض المحرمات. اكتب عبد الله. ما اسمع يا ولد, ما اسمع من اول فين يا ولدي؟ من البدايه خالص. حاضر. خلاص يا مرشد خلصت؟ طب بسرعة بس عشان أصلا بملي من ذهني حتى أملي على أخيكم. هات اكتب عبد الله. السابق هو من فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. ها المقتصد حاضر. من فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المكروهات وترك المستحبات وانشغل بالمباحات. الظالم لنفسه من ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات أي نعم. أحسنت. ما قاله, ما قاله في عشرة. تفضل يا دكتور. أي نعم ومن سلك مسلك. فضل يا شيخ. الله يجزيك بالخير، اذكر القول فقط، اما اسم الشيخ فلا يعنينا. فضل. ماشي. يقول: هل تصح هذه العبارة كرامات الأولياء معجزات الأنبياء، ومعجزات الأنبياء كرامات الأولياء؟ يعني ما أدري من الله قالها، ولكنها عبارة حلوة، كرامات الأولياء معجزات الأنبياء. لو قال كرامات الأولياء معجزات للأنبياء أو كرامة الولي معجزة للنبي، يعني من حيث الجنس فربما صح، يعني باعتبار جميع الأولياء كرامات جميع الأولياء ما حصلت لهم إلا باتباعهم لهذا النبي. فكل أنواع الخوارق التي حصلت للولي الأول والولي الثاني والعاشر والماء، كل أنواع هذه الخوارق والكرامات هي في مجموعها هي معجزة للنبي، لأنها ما حصلت لهم إلا بالاتباع. قال: ومعجزات الأنبياء كرامات الأولياء، هذا عكس الكلمة السابقة فيها هي إضاحها، على ما ذكرت لك إن كان المقصود أن كرامات جميع الأولياء هي معجزة وآية وبرهان للنبي تبعوه فهذا صحيح. ما معنى قوله: منه بدأ وإليه يعود، أي القرآن؟ وهذا كلام الإمام الطحاوي لما وضع عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، قال: منه بدأ وإليه يعود. معناها إيه؟ قال: قول طائفة من السلف في القرآن الذي هو كلام الله عز وجل منه بدأ وإليه يعود، يعني منه جل وعلا بدأ قولا وكلاما وتنزيلا، فلما تكلم به سمعه منه جبريل. اكتب عندك كده: تكلم الله به بصوت مسموع وبحروف. تكلم الله به بصوت مسموع وبحروف. يقول: فلما تكلم به سمعه منه جبريل عليه السلام، فبلغه جبريل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كما سمعه. وقولهم وإليه يعود، يعني في آخر الزمان حين لا يعمل بالقرآن، فيكرم الله عز وجل كلامه أن يبقى في الأرض، ولا ثم من يعمل به، فيسرى عليه القرآن في ليلة، فيسرى على القرآن في ليلة من الأوراق من الصحف من الصدور، فلا يبقى منه في الأرض آية. هذا معنى قولهم منه بدأ وإليه يعود. طبعا هذا في آخر الزمان، نعوذ بالله من الخذلان ومن الضلال، حينما لا يقال في الأرض الله الله. يقول: هل إيمان أهل الكتاب بعيسى عليه السلام إيمان ينفعهم؟ إيمان إقرار لا ينفع؟ إذا نزل فكسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية فأمن به أهل الكتاب واتبعوا، يعني اتبعوا ما أمر به من شريعة الإسلام، فإنه ينفعهم. أما إذا آمنوا به، يعني إيمانا بنزوله لا بما جاء به وإلى ما دعا إليه، فهذا لا ينفع. المسألة ترجع إلى الأصول العامة. هل هذا في زمن عيسى أم في غيره؟ الحديث هذا صحيح كما هو معلوم، لكن هل هذا في زمن عيسى أم في غيره؟ أنا ما أتحدث، وربما يكون قبل ذلك ثم تحدث فتنة، وربما المقصود منه بعض البيوت لا كل البيوت. طبعا هنا مقصد الشيخ إن قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. كتبت الآية عليه؟ اكتبوا الآية مشايخ. كتبت الآية محمود؟ كتبت الآية؟ كتبتها يا ولد؟ جزاك الله خير. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يا شيخ إبراهيم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يا شيخ محمد، طيب ليؤمنن به بعيسى، واضح. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته. موته، هاء الضمير عائد على مين؟ لأهل العلم قوله. معايا مشايخ؟ خليك معايا. لأهل العلم قولين: إما يعود على موت عيسى وإما يعود على موت الرجل من أهل الكتاب. يعود على موت عيسى، أي قبل موت نبي الله عيسى، لأن نبي الله عيسى المعتقد دلوقتي حي ولا حي؟ حي، مظبوط كده؟ طيب، ينزل إلى الأرض حكما عدلا يحكم بشريعة الإسلام ثم يموت صلى الله عليه وعليه وسلم، واخد بالك؟ فقبل أن يموت عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، كل أهل الكتاب سيؤمنون به أنه ما صلب وما قتل، واخد بالك؟ فإن آمنوا بشريعته التي يدعو إليها وهي شريعة الإسلام نفعهم، وإلا ما زالوا على الكفر. واضحة؟ تاني، قبل موته هاء الضمير، قلنا كم قول لأهل العلم؟ كم قول يا محمود؟ الأولاني عائدة على مين؟ على عيسى، والثاني عائدة على مين؟ على مين؟ لا، على الرجل اللي هو من أهل الكتاب، اللي هو من أهل الكتاب، واخد بالك؟ طيب، على قول من قال أنها على عائدة على عيسى، على عائدة على إيه؟ قبل موته عيسى، أي في آخر الزمان. ده الكلام ده بعد ظهور المهد المنتظر، صح؟ مظبوط يا شيخ؟ وبعد ذلك يأجوج ومأجوج، مظبوط؟ وبعد ذلك نزول نبي الله عيسى بن مريم، ينزل في صلاة الفجر والمهد المنتظر يهم أن يصلي بالناس، والحديث في الصحيح. فهنا قبل موته، أي قبل أن يموت عيسى، لا يوجد أحد من أهل الكتاب إلا وقد آمن به. آمن يعني إيه هنا؟ أنه لم يصلب ولم يقتل، بل رفع إلى السماء. ما فين بس، ركز معايا في جزئية دي بس. فإن آمن بهذه فقط ولم يتبعه لا ينفعه، أما إن آمن بهذه وآمن بما يدعو إليه من شريعة الإسلام ينفعه. نعم، نعم، لا، في الأحياء وقتها بس. ما هو الآية هنا بتعود إيه؟ وإن من أهل الكتاب إلا يوم النبي قبل موته، يعني قبل موت عيسى أهل الكتاب الذين كانوا أحياء بعد نزول عيسى، يعني الكلام لا يشمل أهل الكتاب دلوقتي. ده القول الأولان معي. القول الثاني بقى يعود على من؟ على رجل من أهل الكتاب، وهذا القول مروي عن ابن عباس قال: ما من أحد من أهل الكتاب يحضره الموت إلا وقد آمن بأن عيسى عبد الله ورسوله ما مات وما صلب، ولكن لا ينفعه إيمانه. وضحت ولا لسه؟ وضحت يا مشايخ؟ خلاص، أيوة أيوة، حاجة غريبة والله، ما بقول لي أيوة بيزعق فيها نبي. تاني، قولين لأهل العلم في تفسير وإن من أهل الكتاب. وين خلينا نتكلم في الجزئية دي؟ الواحد بيفتح نفسه فتحات ليس أهلا له. طيب، قبل موته هاء الضمير عائد على من؟ كم قول يا دكتور محمد؟ سمعني. أيوة، من أهل الكتاب. قول أهل الكتاب بقى. قال ابن عباس: ما من رجل من أهل الكتاب يحضره الموت، واخد بالك، إلا وآمن بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم، ما مات وما صلب، ولكن لا ينفعه إيمانه. حتى قيل لابن عباس: الرجل يضرب بالسيف، الرجل ينزل من عل، قال: يلجلج بها لسانه قبل أن يموت، ولكن لا ينفعه إيمانه. وضحت يا إخواننا الآن؟ نعم. لا، الوقت دلوقتي هون، يعني من بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزول هذه الآية، على قول ابن عباس: ما من رجل يموت من أهل الكتاب، أي مات على النصراني، إلا ويؤمن بعيسى بن مريم بأنه عبد الله ورسوله. حتى قال ابن عباس: نحضر النصراني وهو يموت ونسمعه، قال: يتمتم بها في نفسه، ولكن لا ينفعه إيمانه. واضح يا أخوانا؟ نعم. لا مقنعة ديت مش عندنا. لا لا خليك بس لا عشان لما حد يطلبها منك قل له ايه مقنعة عندي, تقول لي ردا شرعيا بدليل. لا انتبه لي ده الله يبارك فيك بحيث ما فيش عيل مبتدئ يضحك عليك فيه. طيب ما هو اصلا انا طول بالك علي, انا حينما ادخل مع هؤلاء الحثالة في نقاش انا رجل غلطان. انا عندي الاصل الادله الشرعيه. انا يا عم انا راجل عايش في الدنيا بدليل شرعي. الدليل الشرعي قال لي صل وانت عريان كيوم ولدتك امك حاضر, صح يا محمود؟ بس فاقول لك مخنع. طب هو ما حدته العقليه في انه ينفي نزول عيسى ابن مريم؟ خلاص بقى نفتحها ونشوف ايه اللي في دماغه, جايز نلاقي عياذا بالله نعل محطوط. بس الله يكرمك خد بالك من دي كويس. ساعات مثلا واحد يجي يحكي لي يقول لي والله بتكلم مع زوجتي عشان تستر وجهها, قالت لي مش مقتنعة بالنقاب. قلت له بنعلك واضرب رأسها, هي مش مقتنعة بالنقاب دي. قال هي احنا عندنا مسألة قناعة, عندنا مسألة أدلة شرعية. لذلك الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, خدوا بالكم كتابه يخلص النهاردة إن شاء الله, فاحنا نهيتنا المغرب ما خلص هنقعد للعشاء وما فيش حد يخرج. صح يا شيخ محمد كده من حق ايه ابو الحمد جزاك الله خير. فهنا الامام الشنقيطي خليك معايا يا شيخ بيرد, خليك معايا يا شيخ محمد بيرد على من انكر وجود المسيح الدجال او انكر سد ياجوج وماجوج. والامام الشنقيطي رحمه الله عليه لسه مات تقريبا من حوالي 100 سنه او اقل من 100 سنه, ورحمة الله عليه معلوم كده آية في التفسير, بل آية وأكثر من آية في علم الأصول. ومات رحمة الله عليه وهو لا يميز بين العملات الورقية لبلدة السعودية, ما في 5 ريال من 10 ريال. وإيش محمد ولم يضره ذلك؟
مش عايش ذلك.
لا يعني هل إحنا مثلا نقول إيه ومن عيوبه أنه لم يعرف 5 ريال من 10 ريال؟ حد يقدر يقولها؟ ده من مناقبه, واخد بالك من مناقبه. المهم بيرد على هؤلاء القوم وبيقول ماذا؟ ودليل القرآن على أن الإنسان قد يرش قد يكون الشيء ولا يراه لعدم مشيئة الله له, قوله تعالى اللي هي أول آية, قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. دخلت بنو إسرائيل أرض التيه, التيه أرض محدودة, كانوا يمشون بالنهار ويبيتون بالليل ليواصلوا المسير, فإذا ناموا استيقظوا فإذا هم كما هم. يقول الشنقيطي رحمه الله ولم يشأ ربنا عز وجل أن يتعرف عليهم أحد أو أن يراهم أحد, مع أنهم مكثوا 40 سنة يمشون نهارا ويبيتون ليلا. فلما أذن لهم ربنا بالخروج دل عليهم بعض الناس فأخرجهم. 40 سنة أشبهها لك, أنا مثلا دخلت بلد معينة وليكن عند الشيخ محمود, لا أعرف هو دخل قاعد قدام بيته وأنا ماشي مثلا على رجلي, بصيت له سلام عليكم, عليكم السلام, تفضل عمل حاج, شكرين. رجعت تاني, هو طبعا بصيت للرجل ده غريب بس مش في دماغه, رجعت تاني تفضل عمل حاج متشكرين, خلاص يبقى هيقول ايه ده كان في قضاء حاجة ثم رجع. رجعت عليه مرة ثانية, مرة ثالثة ده لازم يوقفني يعمل حاجة تفسر على حد. طيب هذا ما حدث مع أحد من بني إسرائيل لما دخلوا التية. يبقى هذا الذي يستدل لصاحب العقل الأخرق ويقول أنا لست مقتنعا بنزول عيسى بن مريم أو ظهور المسيح محمد بن عبد الله المهدي المنتظر أو يأجوج ومأجوج أو المسيح الدجال, هذا ليس عنده عقل. لذلك اكتب المعلومة دي, ودي والله ما عرفتها إلا أول امبارح برضه. الواحد كل مدى ويزداد أنه هو جاهل. أي أيوة والله. ولا يوجد اكتب ولا يوجد العقد بينقسم لخمس قسم ولا يرحمه.
أنا أكبر منك سنة صح؟ ثلاث سنين.
لا.
ما أنا بروز.
الله يكرمك شمال. يعني أقول لك يا ولد مش فيها حاجة.
لا.
الله يكرمك. العقد بينقسم كم قسم؟
ثلاثة.
لا.
خمسة.
تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. ولد محمود. العقد بينقسم لكم قسم يا ولد؟
بدرجة يعني ولا إيه؟
لا لا. أقسام العقد. تفضل يا شيخ. احسنت. صريح وغير ايه وغير صريح. المعلومه اللي عرفتها جديده بقى اكتبها. ولا يوجد عقل صريح الا عند المؤمن. اي والله انا سمعتها عجبتني قوي. ولا يوجد عقل صريح الا عند المؤمن. اما غيره من العقول فتزداد الحماقه وتقل. اما عند غيره فتزداد الحماقة وتقل. يعني أحمق 100% أحمق 50% يعني مثلا ألبرت أينشتاين هنقول أحمق 30% مع أنه أنشأ النظرية النسبية مع آدم إبراهيم التي غيرت معالم العالم كله ومع ذلك أحمق ما عنده عقل صريح. ولكن الحماقة تقل زي مثلا ألفريد نوبل ما زال يندم على ما اخترعه من الديناميت واخد بالك اللي استخدمته الخوارج في تدمير البلاد. الشاهد ان العقل الصريح لا يوجد الا عند المؤمن. اما غيره انتبه يا دكتور الكلمه دي. اما غيرهم من الناس فالحماقه تقل وتزداد. الحماقه تقل وتزداد معايا يا اخواننا كده. ليه؟ لان العقل الصريح هو الذي يخضع ويرضى بالنقل الصحيح وهم لم يرضوا بذلك. وصلت يا شيخ المعلومه؟ فلما اقول لك انا لست مقتنع اقول له بس بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. احنا عندنا ادله شرعيه. كون بقى عقلك لا يقتنع او لا يقتنع فتش عن نفسك ابتداء. فهمت يا محمود؟ لا اصل كل المؤمن يسلم لشرع الله ولكن ايه قوة الصراحة وعدمها بتختلف. نرجع لكتابنا. طيب اتفهمت يا اخواننا وان من اهل الكتاب الا يؤمن به قبل موته. فهمت يا عبد الله ولا عيد تاني؟ طيب اسالك فيه يا ولد لو غلط فين؟ لا قول المتعدلين عند السلف على حد علمي في شهر راجح ومرجوح. نكمل يا اخواننا كلامنا. يقول اذا نزل فكسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية فأمن به أهل الكتاب واتبعوا يعني اتبعوا ما أمر به من شريعة الإسلام فإنه ينفعهم. أما إذا أمنوا به يعني إيمانا بنزوله لا بما جاء به وإلى ما دعا إليه فهذا لا ينفع. هل هذا في زمن تكلمنا عن هذا؟ ما رأيكم في القول بأنه قوله فقد جاء أشرطه على نحو قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه؟ إذا كان المراد بقوله فقد جاء أشرطه الأشراط الكبرى فهو على نحو قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يعني قل بالمجيء ودنا أتى أمر الله يعني بقيام الساعة فلا تستعجلوا يعني قرب جدا فقد جاء أشراطها. إذا كان المقصود بالأشراط الكبرى يعني فسرت الأشراط بالأشراط الكبرى فيكون جاء بمعنى قرب ودنا مجيئها مثل أتى أمر الله هذا صحيح. لكن التخصيص بأن الأشراط هنا هي الأشراط الكبرى دون الصغرى يحتاج إلى دليل. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل ذكر جاء ذكر أشراط الساعة وفسرها بالأشراط الصغرى قال أخبرنا عن الساعة قال أخبرنا عن أشراطها قال أن تلد الأمة ربتها كما ذكرت لك أنفا وهذا من الأشراط الصغرى. إذن حمل آية سورة محمد صلى الله عليه وسلم على الأشراط الكبرى دون الصغرى يحتاج إلى دليل. والأمران شمول الآية للأمرين أولى. لم يكن حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يعارض هذا شك النبي عليه الصلاة والسلام في ابن صياد هو المسيح الدجال وكذلك إقسام بعض الصحابة؟ المسألة معروفة من جهة البحث لكن في قصة ابن صائد أنه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليراه قال ما ترى؟ قال إني أرى الدخ. ولم يكمل لسه يقول الدخان. فقال له صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدره لأنه علم أنه كاهن. لهذا الأظهر في أنه كان صوته كانت مقاربة للصفة لكن الدجال أمره يختلف. وابن صائد مات ودفن بإجماع الناس في ذلك الزمن. اكتب عندك. والذي دلت عليه الأدلة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا حذر أمته من المسيح الدجال. والتحذير لا يكون إلا عن أمر واقع. ومما يدل على حياته مما يقطع كل شك ومما يدل على حياته ويقطع كل شك حديث فاطمة بنت قيس المسمى عند العلماء بحديث الجساسة. حديث فاطمة بنت قيس المسمى عند العلماء بحديث الجساسة، الجساسة بالسين. وفيه أن تميم الداري رآه مكبلا في جزيرة. وفيه أن تميم الداري رآه رأى من أحسن مكبلا في جزيرة من البحر، في جزيرة من البحر. يبقى المعتمد، لأن المعتمد من المسيح الدجال حي، وهو استثني من قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، واستثني من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة أحد ممن هو عليها الآن، حديث البخاري. استثني من ذلك المسيح الدجال، واستثني من ذلك يأجوج ومأجوج. وتبارك أخوانا، وهذا لغرب فيه، فالاستثناء والتخصيص والتعميم والتغيير والتطليق هذا من أمور الشريعة، ليس فيه شيء. فالمسيح الدجال أخذ أنه إيه؟ حي، ويوجد في جزيرة أين هي لا يعلمه إلا الله، وكذلك يأجوج ومأجوج. فانتبهوا لهذا المعتقد. يقول أين يوجد يأجوج ومأجوج؟ الجواب لا أعلم. نعم، ما علاقة ابن صياد بالدجال؟ وهل رأى الصحابة ابن صائد؟ نعم، ابن صياد أو ابن صائد كان موجودا في المدينة، وظهر عليه بعض العلامات، وخشي أن يكون الدجال. لكن من المعلوم أن الدجال لا يخرج من المدينة، الدجال يخرج من مكان هو فيه محبوس، وهذا الرجل مات ودفن. فالقول إن الدجال هو ابن صائد ليس بصحيح. الصحابة شكوا ثم تبين لهم هذا الأمر، ومن أقسم على أن ابن صياد هو الدجال بحسب ظنه، أو أن المقصود أنه دجال من الدجاجلة. ما رأيكم في من قال أن يأجوج ومأجوج هم شعوب الصين؟ هذا محتمل. لا يا أخوان، هذا ليس فيه احتمال قط، هذا ليس فيه احتمال قط. أين الاحتمال؟ وأين السد الذي بيننا وبينه؟ وخبلة ده كل اللي ورد في أثر يعني حسنه بعض أهل العلم، ولكنه يعني ضعيف، إن بعض الصحابة وصف السد للنبي صلى الله عليه وسلم فقاله لقد رأيته. وأخبرك، أما نحن نقول إن الصين هم يجوج وماجوج، هذا كلام غير صحيح، غير سديد بالمرة، وليس فيه أدنى احتمال. يقول لكن ما فيه ما يدل على جذبه، لأن بعض الصفات التي وردت منطبقة عليهم في أشكالهم، لأنهم قصير القامة جدا، وبعض الصفات قد ما تنطبق من كل جهة، والتحديد ما الذي يفيد فيه. يعني كانوا شعوب الصين أو شعوب أخرى أو أناس يكسرون بقرب زمن يخرج يأجوج ومأجوج عليه السلام، يكسرون جدا، يتناسلون ثم يذهبون الناس، يعني ما الذي يختلف من ذلك؟ ويأجوج ومأجوج كما ذكرنا، مثل ما ذكرنا لك سابقا، هم موجودون من زمن الأنبياء. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، ده الكلام ده في زمن من؟ ذي القرنين. وذنبالكم يا أخوانا، وأنهم يخرجون في زمن فهم شعبان أو قبيلان أو قبيلتان كبيرتان موجودة، لكن ما المقصود بها؟ قد يكون الصين لا غير صحيح، وقد يكون غير ذلك، أنا ما أعلم، لأن ما عندي ما يحدد ذلك بالدليل. نعم، ورد حديث فيه التردد بين خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب، أيهما أول خروجا؟ فما الجواب عنه؟ يعني الحديث الذي في صحيح مسلم بأنها إذا خرجت إحداهما كانت الأخرى تليها، لو خروج الدابة وطلوع الشمس. وهذا الحديث إذا كان فيه التردد، فإن الأحاديث الأخرى دلت على أن خروج الدابة تكون على النص ضحى طلوع الشمس، الطلوع ما يكون بعد الضحى، الطلوع يكون وقت الطلوع يعني في أول إدبار الليل وإقبال الصباح، والصحيح أن طلوع الشمس من مغربها أول، ثم بعد ذلك خروج الدابة. وهذا يقتضيه أيضا المعنى، لأن طلوع الشمس من مغربها هذا خلاص فاصلة الإيمان، يعني من لم يؤمن من قبل لا ينفعه إيمانه. ثم الدابة التي تسم الناس وتكلمهم، أي تكتب على جباههم. تكلمهم أي تعلم على جبههم كافر. والحديث صحيح حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول الرجل للرجل اقضي حاجتي يا كافر، يقول له حاضر يا مسلم. يبقى الأمر أصبح واضح، وهذا بعد طلوع الشمس من مغربها، لأن بعد طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ألا يكون مفرد أشراط هو شرط أم شرط فجمعوا شروط؟ هذا صحيح، لكن هو يصح شرط وشرط، وهذا كثير، أعني شرط وشرط في المفرد يتبادلان، يعني من حيث القياس ومن حيث النقل، مثل نهر ونهر وسمع وسمع، وفي القرآن في القراءات في كثير تنوع بين فعل وفعل، في المفرد الذي جمعه أفعال والنهر وفجرنا خلالها نهرا، وفي القراءة الأخرى وفجرنا خلالهما نهرا، اللي في قراءتنا وجمع نهر أنهار وأنهر. فالمسألة صحيح شرط وشرط، لا يعني استعمال الشرط فيما ذكر أنه المقصود أنه صحيح شرط وشرط كلها. كيف تكون أطوار حياة الدجال الأولى؟ الله أعلم، الله يعيذنا من فتنته. نعم، شيء لم يرد به دليل لا نتكلم عنه مطلقا. هم حذروا من الفتنة، خوفوا الناس من الفتنة، من فتنة المسيح الدجال. وبالمناسبة لم أذكر في المسيح الدجال والمسيح سلم اشترك في اسم المسيح والمعنى مختلف. المسيح الدجال فعيل بمعنى مفعول، لأنه ممسوح العين اليسرى وعينه الأخرى كأنها عنبة طافية، يعني بالية. فمسيح بمعنى ممسوح، يعني إحدى العينين غير موجودة أعور. أما المسيح عليه السلام فهو مسيح بمعنى ماسح فاعل، لأنه كان إذا مسح على المريض أو من يشتكي أبرأه الله، كما جاء في القرآن من سورة آل عمران وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وفي بعض الكتب يقولون المسيخ أو لا، هذه أنا ما أعرف إيش أصلها. المسيخ يعني ممسوخ، هل هو ممسوخ، هل جاء في الأحاديث ممسوخ أو مسيخ، أنا ما أعلم فيها. ولكن الحديث كلها اللي في السنن في الصحيح كلها المسيح بالحاء لا بالخاء، لذلك كلمة المسيخ الدجال خطأ كبير، بل الصواب المسيح أي ممسوح العين، أحدهما عوراء والأخرى كأنها عنبة طافية. حبذا لو أبنت لي معنى قول بعض العلماء أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، بل تتعلق القدرة إلا بالممكن بخلاف العلم، وهل هذا القول صحيح؟ يحتاج تأمل مستحضر يعني، لكن كأنها من كلمات الأشعار، القدرة تتعلق بالمستحيل، بل تتعلق القدرة بالممكن، تتعلق بكل شيء كما هو نص القرآن، وكان الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدر، ونحو ذلك. فالقدرة متعلقة بكل شيء، وكل شيء هذه تشمل ما أذن الله بوقعه وما لم يأذن بوقعه. أما تعلقها بالممكن، من قال تعلق بالممكن فالممكن وقوعا أو الممكن إذنا، فهذا الكلام فيه صلة بكلام الأشعرة والمتردية ونحوه ممن يعلقون القدرة بما يشاءه الله عز وجل وما يأذن به. والقرآن فيه الرد على هذا القول من جهتين، الأولى في عموم كل شيء في الآيات التي ذكرت لك، الثانية في آية سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. وسبق أن ذكرنا فرق كبير بين الله على ما يشاء قدير وبين الله على كل شيء قدير. على ما يشاء قدير قلنا كلمة موهمة لا تقال، والله على كل شيء قدير هو الصواب. أما في حديث الرجل الذي يخرج يكون آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، قال الله عز وجل وذلك أني على ما أشاء قدير، فهذه قضية عين وحالة معينة لا تعمم. فالصواب نعم. ها والله يا أخي تزي بالضبط. هل يجوز أن يقال الله على ما يشاء قدير أو الله على كل شيء قدير؟ الصواب على كل شيء قدير. تبو الأخرى على ما يشاء قدير، يفهم منها أن ما لم يشاءه ليس عليه بقادر، فهذه كلمة ملبسة موهمة يترتب عليها قدح في قدرة الله، ومن أجل هذا العلماء منعوه واستدلوا على ذلك بالآية هي قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم وما بعثه. يبقى هذا لم يشاءه ولكنه أخبرنا أنه قادر عليه، صح؟ يبقى على كل شيء قدير شاءه أم لم يشأه. طيب هنا بقى يرد عليك إيراد، إيراد يعني نص مخالف لما قلت، وهو قصة الرجل الذي آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها، حديث في البخاري. فيقول له ربنا عز وجل بعد أن قال له ادخل الجنة ولك مثلها ومثل مثلها مثلها 10 مرات، فقال الرجل للرب عز وجل أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ قال لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قدير. أهم قالها سبحانه وتعالى على ما أشاء قدير. قال أهل العلم هذه قضية عين لا تعمم، بل الصواب على كل شيء إيه قدير. وضحت يا شيخ؟ الحمد لله. يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هل حصل هذا العذاب؟ قال صلى الله عليه وسلم لما قرأه أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا قال هذه أهون وهذه وقعت. أهم حزب النور، حزب الحرية والعدالة، حزب مش عارف إيه، ما هي ديت؟ أو يلبسكم شيعا. يقول كما في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه 3 فأعطاه 2 ومنعه 1 اللي هي هذه. فهناك أشياء كما نص الآية، كما في نص الآية قادر عليها ولم يأذن بوقوعه، لم يأذن إذن كوني ولا شرعي؟ طب ركز، ها كوني يا شيخ أحمد، كوني، لم يأذن، أخبرك لم يأذن، فهي من جهة الوقوع ما دام أنه لم يأذن الله عز وجل بها ولم تقع، لكن تعلقت بها قدرته. فإذا دلت الآية على أن قدرته متعلقة بكل شيء، بما شاء أن يقع وبما لم يشأ أن يقع، وهذا هو قول أهل السنة خلافا لقول الآخرين. واضح يا إخوانا الجزئية ديت؟ اتفهمت؟ فهمت ها مشايخ؟ يبقى الله على كل شيء قدير هو الصواب، أما على ما يشاء قدير. طيب أضطر نسألك بقى، طب ما لم يشأ لابد أن توضح، هل تعتقد أنه ما لم يشأ ليس عليه بقادر؟ تعنطف المولى عز وجل، يبقى ما على ما يشاء قدير وعلى ما لم يشاء قدير سبحانه وتعالى. فبنلخص ونقول إيه؟ على كل شيء قدير. واضح؟ نعم. متعلقة بكل شيء، بما يشاء أن يقع وبما لم يشاء أن يقع، فهو على كل شيء قدير. يعني شاء ربنا أن يقع فهو عليه قادر، تب لم يشأ أن يقع هو أيضا عليه قادر سبحانه وتعالى. واضح علي؟ طيب هل ها؟ أي نعم، يعني هو أصلي كلمة على ما شاء قدير ملبسة مهمة، يبقى لم يشأ ليس عليه بقادر، يبقى في طعن في المولى عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة على كل شيء سبحانه وتعالى. هل هذا عمار يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية، هل هذا معنى أن فرقة معاوية فرقة باغية؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية، هذا الحديث صحيح، وأهل العلم يستدلون به على أن الحق مع علي بن أبي طالب وأصحابه، وأن معاوية رضي الله عنه ومن معه كانوا متأولين، خبر كان منصوب، وبغوا على علي، وإنما فعلوا ذلك باجتهاد كما هو معلوم. ولهذا لما قيل معاوية هذا الحديث إن عمار تقتله الفئة الباغية، قال إنما قتله الذين أخرجوه، يعني ما قتلناه. قال لكم معايا مشايخ؟ ولهذا لما قيل لمعاوية هذا الحديث إن عمار تقتله الفئة الباغية، قال إنما قتله الذين أخرجوه، يعني ما قتلناه. فرد واحد على معاوية قالوا إذن الذي قتل حمزة هو النبي. وضحت؟ لأنه هو الذي أخرجه. ولكن هذه لا تصح مع إخواننا، لا تصح هذه الواقعة مع أنها مبثوثة، لأن حاشا لمعاوية وهو قريب العرب وألمعها أن يغفل عن هذا. معايا أخوانا كده؟ لا، قصة غير صحيحة، يا ريت تاخدوا بالكم. يقول يعني ما قتلنا قتله الذين أخرجوا في أمر ليس بحق فتأول حتى الحديث وجعل علي رضي الله عنه من معهم الذين بغوا على أولياء بني عثمان رضي الله عنه. والصواب في ذلك هو ما عليه معتقد أهل السنة والجماعة من التردي عن الجميع، واعتقد أن الصواب والحق مع علي رضي الله عنه وأصحابه، وأن معاوية رضي الله عنه بغى على علي فيما ذهب إليه، وأنه لم يكن أيضا كل ما حصل باختيار معاوية رضي الله عنه، بل كان ثم من يفسد بين الفئتين وهم الخوارج قاتلهم الله. نعم لا غير صحيح خالص أبدا معي أخي، بس القصة أصلا لا تصح. ولكن إيه هذا من الأشياء المكذوبة لتقليل شأن معاوية. لذلك دائما لما نقول معتقد أهل السنة الإمساك، تعلم فعلا أن هذا هو خير المعتقد، نمسك خلاص. أصل دلوقتي إحنا في عندنا خلاف إن معاوية مش من أهل الجنة خلاص، وعلي إحنا فين؟ صح ولا لا؟ إحنا فين إحنا بقى؟ لذلك لما بدأ رجل يتكلم مع عبد الله بن مع عمر بن عبد العزيز في هذا الأمر، قال له يا هذا خصم معاوية خصم كريم، ورب معاوية رب رحيم، وما أدخلك بينهما يا لئيم؟ إيه دخلك؟ خلاص حدث بينهم شجار كما يحدث بين البشر، والإسلام من أهل الجنة. لذلك لما قتل طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وذهب إليهم علي بن أبي طالب ومسح التراب عن وجهيما وقال أسفي عليك يا أبا محمد، على طلحة بن عبيد الله، ثم قال أرجو أن أكون أنا وهما ممن قال فيهم ربنا عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. خلاص ما ينفعش أتكلم في القضية أبدا يا أخواننا، ما يتكلم في هذا الأمر إلا صاحب قلب مريض يريد أن يفسد معتقد الصحابة ويريد أن يغر صدور الناس على بعض الصحابة. امسك لسانك عن هذا الأمر وترد عن الجميع واقفل الباب. نعم لا 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 تصح لا تصح. فالمقصود أن محبة الجميع فرض. أو انظر محبة الجميع فرض، الجميع اللي هم مين؟ من يد عبد الله الصحابة، ومعاوية رضي الله عنه كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز التنقص منه، وولايته كانت من خير الولايات. نعم من خير الولايات، يعني هو خير ملك لأنه صحابي وأقام الجهد واجتمعت عليه الأمة في وقته، وعلي رضي الله عنه من هذه الجهة لم تجتمع عليه الأمة، فلذلك حصل من الخير ومراغمة الأعداء وقتال أعداء الله وجهاد المشرك وساعة انتشار الإسلام في وقت معاوية ما لم يحصل في خلافة علي. فلهذا الله أعلم بمواقع حكمته وقدره، ولكن علي رضي الله عنه هو المصيب وهو الحق وهو الخليفة الراشد وهو ربع الخلفاء وربع المبشرين بالجنة، وهو أفضل وأعلى مقاما من معاوية، هذا لا شك فيه رضي الله عنهم جميعا بلا شك. ولكن معاوية كان في ذلك متأولا وكان في عهده من الخير ما يحمد عليه. يبقى كيف يتنقص إنسان من معاوية بن أبي سفيان؟ ما يفعله إلا غبي جاهل أحمق. يقول ما رأيكم بموسى الموسوي؟ قرأت له ردود على الإمامية وقيل أنه شيء. هذا موسى الموسوي أحد الإمامية الرافضة، نقم مع علي الخمني دعوته في ولاية الفقيه وفي بعض أمور السياسة، فرحل إلى أمريكا ونشأ له وأنشأ له هناك دارا ومركزا، وألف بعض الكتب باللغة الإنجليزية والعربية وبعض كتبه الشيعة والتصحيح التشيع والتشيع يا شيعة العالم استيقظ ونحو هذه الكتب مفيدة في الرد على الشيعة وبيان أن منهم من يرد عليهم من كتبهم وهم متناقضون، وأن الحق ليس معهم وأن عندهم من التناقض وعندهم من مخالفة ما عليه أكابرهم المتقدمون، ما يدل على فساد ما ذهبوا إليه، فكتبهم مفيدة في ذلك. لكنه يذهب إلى شيء يجب أن تنتبه إليه، وهو أن الشيعة حق وأن التشيع حق وأن الجعفرية حق، وأنه لا يجوز أن يتعدى على التشيع من حيث هو، وأن السنة والتشيع فرقتان من فرق الإسلام لا ينبغي أن يكون بينهما كبير فرق. ومع هذا فهو رد على الشيعة في مواضع كثيرة، مثلا أذكر له في كتابه الشيعة والتصحيح ذكر عدة مسائل، منها مسألة العصمة، مسألة ترك يوم الجمعة وزواج المتعة، وأيضا ذكر وهي مسألة مهمة عقد لها بابا سمى الشيعة ومراقد الأئمة، وذكر في هذا نقدا واضحا وتفضيلا للذين يقدسون الأئمة ويتجهون إلى مراقدهم بالحد يعني إلى قبورهم، وقال حتى في صدر هذا الباب إن صح حفظي يقول في أول سطر منه يحلو لبعض الفاد أن تجعل معظمهم مقدسا ويجعلون عليه خلعا من صفات الإله كما فعل الناس من المسلمين بمعظميهم فلدى السنة معظمون خلعوا عليهم من صفات الإله وجعلوا يذهبون إليهم بالذبائح والنذور والطربات والاستغاثات وللشيعة أيضا مقدسون ومعظمون خلعوا عليهم من صفات الإله ولم ينجو هذه عبارته ولم ينجو من هذا التخريف إلا الطائفة الموسومة بالسلفية فعلى العموم عنده ما عنده واكتبوا تستفيد منها يستفيد منها طالب العلم في بعض الأمور وخاصة في مسائل متى بدأ القول بالعصمة ومتى بدأ انحراف الشيعة عن أقوال الأوائل أرخى في كتبه تاريخا جيدا وبيّن أن بداية الانحراف كانت في أوائل المئة الرابعة بدأ القول بالعصمة وبدأ الانحراف على طريقة أئمتهم الأول فيرد عليهم من كلام بعضهم سؤال قال بعض أهل العلم أنه لا يستعان بالجن لا مسلمهم ولا كافرهم وذكر أن الجن يخبرون أنهم مسلمون فهذا لا يصدق لأنه من علم الغيب فنؤمن بأنه من الجن من هو مسلم وكافر إلى آخره الاستعانة بالجن حرام سواء كانت استعانة بالجني الكافر الشيطان أم الجني المسلم وذلك لعدة أدلة الدليل الأول أن استمتاع الجني بالإنسي والإنسي بالجني محرم في نصوص الكتاب والسنة وإنه لا يستثنى من ذلك خد بالك الشيخ هنا ذكر الحكم ولم يتكلم لوجود الشيء أو عدم وجوده ولكن كن أنه يذكر أنه محرم وهو الصواب دليل على وجود هذا الاستمتاع انتبه قال استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يبقى الاستمتاع وارد بأي نوع من أنواع الاستمتاع ولكنه استمتاع إيه؟ محرم ولا يجوز انتبه لهذا يقول فبقاء الأمر على عمومهم بما يشمل الجميع هذا هو الأصل وهو المتعين الدليل الثاني أن الجن لهم قدر كما هو معلوم وأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم مسلمون كثيرا أسلموا قال عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا إلى أن قال وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك وكذلك قولوا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون اكتب القاسطون معناها الجائرون الجائرون من قسطا يعني مالا أو جارا أما المقسطون فهم العادلون من أقسط وكذلك في آخر سورة الأحقاف إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم فالجن في زمن النبوة كان منهم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه وعندهم من القدر ما ليس عند غيرهم وقد مدى زمن النبوة بأزمان ولم يستعن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ولم يستعن الصحابة بهم وقد واجهتهم أشياء فهذا الدليل وهذا الإجماع أعظم وأبلغ مما يستدل به على أن هذا الأمر من البدع لأنه لم يكن في زمن السلف هذه المسألة أظهر وأبلغ لأنهم لم يستخدموا ذلك ولم يستعينوا بهم لا بمسلمهم ولا بكافرهم وهذا له سبب وهو أن الجني إن زعم أنه مسلم فإن إثبات إسلامه فإن إثبات إسلامه وإثبات صلاحه متوقف على أمر باطن لا يطلع عليه الإنسان فأنت بالظاهر تحكم على الرجل إذا قبلك والجن منهم رجال ومنهم نساء وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن تحكم عليه بالظاهر من هيئته وشكله على أنه مسلم ونحو والجن لا تعلم صدقهم ولا تعلم حقيقته ما ادعوا فبقي الأمر على الأمر المغيب ولهذا قال أهل العلم إن رواية الجن للأحاديث ضعيفة فلو أتى جني وروى بالإسناد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهذا يقول أنا مسلم والثاني يقول أنا مسلم في الإسناد فعند أهل الاصطلاح بحثوا رواية الجن وقالوا إنها ضعيفة لأن الجن مجاهيل حتى لو قال أنا مسلم فلا يصدق في خبره يبقى بقى الجماعة المرتزقة الذين يضحكون على الناس ويسلبون أموالهم يقول لك أنا معايا جن مسلم حج 20 مرة ورجل صالح وحفظ القرآن وبستعين به هذا كذاب هذا كذاب يستدرج الناس ويستخدم سذاجتهم ويسلب أموالهم ولا شك أن هذا من أكل الحرام الدليل الثالث أن فتح باب الاستعانة هذا هو فتح لباب الشرك بالله عز وجل فيجب سده وهو أولى من سد بعض أنواع ذرائع الشرك فالشريعة حرمت البناء على القبور لئلا يكون وسيلة لتعظيم أصحابها، وجاء تحريم بعض وسائل الشرك لئلا يكون وسيلة بعض وسائل البيع المحرمة لئلا يكون وسيلة إلى الربا، وهكذا. اكتب عندك مثال ذلك: بيع العينة والتورق ووسائل الشرك كالحلف بغير الله. والاستعانة بالجن الذين يجهلون ولا يعلم حقيقة الحل، الاستعانة بهم لا شك أنه ذريعة، لأن يأمر الجن الإنسي إذا فتح الباب أن يأمره بالتقرب أو ببعض الأشياء. علشان كده دايما لما يتوسم بعض الناس فيك الخير يقول لك والله فلان عنده مس، عنده سحر، خد بالك، يعني من باب الاستئناس فقط. وأنا بقول هذه الأشياء من باب الاستئناس. قبل يومين تقريبا نازل عشان أذهب إلى بعض دروسي، فوجدت امرأة وفتاة وجارية صغيرة، فولدي أخبرني قال لي: أبي دولت جالسين بقالهم 3 ساعات منتظرينك، ولكن كنت انت نايم. خلي يا ست، قلت للبنت ديت عليها 10 عفاريت بصف ده، وغايل لك والناس دلونا عليك والكلام. قلت لها: اسمعي، أقول لك كلمتين اسمعيهم. قلت لي: نعم. قلت لها: اذهبي إلى بيتك وضعي يدك على رأس ابنتك وقرأي لها الفاتحة على ما قدر تستطيع، وإياك أن تذهبي لأحد، اقفل الباب. يا أخوان، قفل هذا الباب في غاية الأهمية. ما يدور بالناس من ظروف ومن ضعف ومن قلة مال إلى غير ذلك، هذا أمر إذا فتحناه يأتي من ورائه شر عظيم. معتقدنا أن السحر واقع وله حقيقة وليس تخييلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وأثر السحر في بدنه صلى الله عليه وسلم، علم هو معلوم، ومكث مسحورا 6 أشهر. ولكن الذي أعلمه بأنه مسحور هو جبريل، يبقى بوحي. يبقى إذا شعرت من نفسك ارتباك، أو في زوجك ارتباك، أو في ابنتك أو ابنك ارتباك، خلاص يا أخي اقرأ عليه الفتح، اقرأ عليه الأذكار الشرعية. أما تذهب إلى فلان وفلان وفلان وفلان، لا، هذا الكلام لا يصح، ولا أشك أنه محرم في وقتنا الحاضر، لا لأنه محرم لذاته، بل محرم لما يترتب عليه من أمور شركية وابتزاز لأموال الناس. يقول: وقد بلغني بيقين أن بعض من يتعاطى القراءة وهو من الجهلة ليس من أهل العلم ولا من طلبة العلم، ممن فتح هذا الباب فسيطر عليه الجن وهو لا يعلم في هذا، وأصبح يأمرونه بأشياء وينهونه عن أشياء، وربما أذلوه في بعض الأمور. فسد الذريعة في هذا واجب، لا يجوز التساهل به. يبقى هنا الفتوى بتتغير لأن الواقع نفسه. طيب، وقد استدل بعض من قال بجوازية ببعض التعبير ببعض العبارات عن شيخ الإسلام في آخر كتاب النبوات وفي الفتوى، معلومة كلام من ابن تيمية في الموضوع، لكن شيخ الإسلام لا يريد بما قال إباحة الاستعانة، وإنما بحث في حال المسلم مع الجن، فقال في أوله: وأولياء الله لا يعاملون الجن إلا بأمرهم الشرع ونهيهم عن ضده، كما كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم ذكر الحالة الثالثة، أنه قد يعرض الجني الإنسي في أمر يعينه فيه، فهذا لا بأس به، فيحمل كلامهم على أنه في حالة، لأن بعض السلف فعلها في حالة أنه يعرض له، مثلا يأتي ويقول: أنا أوقظك لصلاة الفجر، أو يضيع من الطريق مثل ما حصل الإمام أحمد، قد يكون من الملائكة وقد يكون من الجن والله أعلم، لكن يقول الطريق من هنا فيتبعه. وأيضا أقول مع ضعف الإيمان الباب يغلق، لأن جن يقولك: قال لك أنا جن اسمي مش عارف إيه، وأنا إن شاء الله وعد رجالة أصحيك في الفجر. أنت فرحت، ما تصلش الفجر خالص. فبعد فترة قالك: قال لك ما تخرجش ليه؟ قال لك في خطر عليك، وهكذا. فما ينفعش يا أخوانا، لابد أن نراعي أحوالنا من الإيمان والتقوى ومن العلم، حتى لا يلبس علينا الأمر ونحن لا ندري. هذا ليس استعانة، ليس طلبا للعون، وإنما هو إرشاد، وهذا الإرشاد متوقف على صدق المرشد وعلى كذبه، يعني ليس هو استعانة طلب للعون. هل يقول له مثلا: هو كذا، أو الطريق من هنا، أو هذا الشيء في الفلاني، من دون أن يطلب؟ وهذا خبر قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. واختبار الخبر لا مانع منه، يختبر هل هو صادق فبذلك أم لا؟ المقصود من هذه المسألة لا تتساهلوا فيها لا في هذا الوقت ولا فيما بعد، لأني أخشى أن ينفتح علينا ذرائع الشرك ووسائل البدع من جراء القراء الجهل الذين فتحوا باب الاستعانة بالجن في هذا الباب. يعني في واحد كده رجل عندنا الله يهديه، أي إنسان يروح له ما يستحيل إلا وعليه جن، يستحيل يقول له إيه؟ إيه أقف كده هم وغمض عينيك ويبدأ يقرأ شوية قرآن ويقول إن كان فيه مس فأمله عن اليمين، وإن كان فيه مش عارف إيه أمله عن اليسار. تم ديت معلومة عند الأطباء مسألة اتزان ملهاش علاقة خالص بالأمر ده، أي إنسان بيعملها واحد بيتكلم معك تلاقي نفسك وقعت. فبدأ يستدل بهذا الأمر على أمر غيبي، وهذا من الشرك، لأن الغيبيات باب الغيبيات عند أهل السنة أيها الأخوة علي، باب الغيبات إيه؟ باب الغيبات إيه يا شيخ؟ باب واحد الدليل، فكيف تستدل على ما في البدن وهذا أمر غيبي؟ انتبهوا يا أخوانا، فهذا الباب يغلق بأغلق من حديد لا يفتح، لأن في فتحه شر عظيم مع صحة المعتقد أن السحر له تأثير حقيقي. يقول ما ذكره عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسم إبل الصدقة، ثم الصحابة سألوا عنه فقالوا إن امرأة معها قرين فأخبرتهم، فأخبره الجني أن عمر كان يسم إبل الصدقة، ذكره بعض العلماء الأصل، لا أدري ما المقصود. يعني هنا الصحابة استعانوا بهذا القرين في البحث عن عمر فأخبرهم أنه كان يسم إبل الصدقة، وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد، فما رأيك هل هو طلق أم خبر؟ الشيخ لا أعرف، هذا يحتاج إلى إثبات أولا، ثم هذا قد يحمل على أنه خبر، لكن ما نعارض فيه شبه أكثر من هذا من الأفعال، لكن ما نعارض الأصول الشرعية. لماذا لم يستخدم في عهد النبوة؟ يعني الشيخ يريد أن يقول ماذا؟ طبعا أصل فعلا ذكره العلامة العثيمين، ولكن لابد من البحث عن صحته. وفي فرق انتبهوا بين أن يذكر الشيخ الأثر، وفي فرق بين أن يذكر الشيخ الأثر بسنده أو ببيان صحته أو ضعفه. ركزوا دي كويس، لأن ما ينفعش نحتد ونقول قاله العثيمين، ثم العثيمين معروف نعلوه على رأس الجميع، ولكن النص الشرعي فيه، لأن القصة عبارة عن أن عمر رضي الله عنه كان يسم إبل الصدق، فبحث عنه الصحابة فلم يجدوه، فقال بعضهم إن فلانة معها قرين فذهبوا إليها لتسأل قرينها أين عمر، فذهبوا إليها فقالت لهم اصبروا علي، فسألت القرين قال لها في الحتة الفلانية بيسم إبل الصدق، وكان كما قال. لا القصة مش كده، يعني لابد من النظر إلى السند، وبعد النظر إلى السند ننظر أتصح أم لا تصح. طيب لم تصح نطوي عليه، صحت تؤول وتودى على حسب ما كان عليه الصحابة، مش هو ده اللي احنا تعلمنا؟ ياريت تاخدوا بالكم منه كويس. يقول هنا شوف الشيخ صالح يقول ايه، فيه شبه اكثر من هذا من الافعال، لكن ما نعارض الاصول الشرعية. لماذا لم تستخدم في عهد النبوة؟ فيه مسائل في التوحيد لو نأخذ بعض المسائل هي ايضا تؤثر على كثير، لا نأخذ شيئا لا يعرف، يجب في المشتبهات هذا ان تحمل على المحكم، المحكم هو الاصل ونرد عليه الشبه المشتبهات. كون حادثة حدثت لا ندري عن تأويلها، لأن حكاية الأفعال لها عدة توجهات وعدة أحوال، ما تدري هذه توجهها بكذا ولا توجهها بكذا. ومن قال إنها توجه إلى استعانة فقط هذا يحتاج إلى استدلال، هل هم طلبوا العون أو أخبروا؟ وش الحل في الحقيقة؟ فما نحكم على فعل الصحابة بمناقضة حالد صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيما لو كان يعني فعلهم حجة في هذا، ومعلوم أن أقوال الصحابة فيها نظر في الاحتجاج، فكيف بأفعالهم إذا خالفهم؟ اكتب عندك وقول الصحابي حجة بثلاثة شروط. ألا يخالف نصا من كتاب، ألا يخالف نصا من سنة، ألا يخالف قول صحابي آخر. يقول جاء في حديث يدل على أن اختلاف في الأمة على أن الاختلاف في الأمة رحمة، هذا الحديث ليس بصحيح، وليس الاختلاف في الأمة رحمة، بل الاختلاف في الأمة أوقع في بلاء بالكثيرة. اكتب عندك ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة، ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة. ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة. طيب، سؤال: من اجتهد في إباحة نسبة من الربا ك5% ونحوه فهل يؤجر على هذا وهل يشن عليه؟ يقول: هذا الربا نوعان، ربا متفق عليه ومجمع عليه، فهذا الذي يخالف فيه الإجماع هو صاحب ضلال وهوى، وهو ربا الجاهلي الذي فيه القرض الحسن فيقرضه ثم بعد ذلك يقول: إما أن تقضي وإما أن تربي، ويجعلون الربا أضعافا مضاعفة. ركزوا معايا كده. يبقى ربا الجاهلية عبارة عن إيه؟ يقرض الرجل الرجل قرض حسن. حسن يعني إيه؟ ما فيش فايدة، ده أول مرة في الجاهلية. بعد أن يأتي موعد الأجل يقول له: إما أن تقضي وإما أن إيه؟ ترابي. يعني في الجاهلية الذي قال عنه خير البرية موضوع تحت قدمي، كانت السنة الأولى إيه يا علي؟ بدون فائدة، صح؟ أهو بدون فائدة. أما الآن يأخذون الفائدة قبل أن يقرضك، وإلى الله المشتكى. فإذا قلنا أن ربا الوقت الحاضر أعظم ضررا من ربا الجاهلية لم نبعد، بل هو الصواب. إذا كان المرتبة الأولى إما قرض حسن، جاء الموعد إما أن تقض وإما أن تربي. طيب، وهذا هو الذي جاء في عدد من الآيات والأحاديث. أما الربا غير متفق على تحريمه فإن هذا يدخل في باب الخلاف القوي والخلاف الضعيف على نحو ما فصلنا، مثلا خلاف ابن عباس في ربا الفضل وربا النسيئة، كما هو معلوم وأنه لا ربا في الفضل وإنما الربا ربا النسيئة، استدلالا بالحصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة. فهذا اجتهاد وخلاف، لكنه خلاف ضعيف، حتى خلاف الصحابة خلاف ضعيف، يعني خلاف ابن عباس في هذه المسألة. اكتب عندك: وثبت بالسند الصحيح أن ابن عباس رجع عن ذلك. وثبت بالسند الصحيح أن ابن عباس رجع عن ذلك، رجع عن ذلك أي عن القول بحل ربا الفضل. أيوة شيخ محمد،
واحد على
لا هذا لا يضر. أحسنت، تصدرت الفتوى يا شيخ محمد؟ تصدرت الفتوى في البلد عنده؟
نعم،
تصدرت للفتوى؟
لا دقيقة.
طيب، كذلك إباحته للمتعة مثلا في بعض المواطن خلاف ضعيف وما أشبه ذلك. من الصور المعاصرة التي جرى فيها البحث الفوائد الربوية ومن أبحاها من بعض المنتسبين العلم في هذه الفوائد الربوية، منها ما هو متفق على تحريمه وهو ربا الجاهلية، ومنها ما هو مختلف في تحريمه. وما اختلف في التحريم يدخل في الخلاف الضعيف أو في الاجتهاد فيما ليس بصواب، فيدخل في التفصيل الذي ذكرنا. اكتب عندك: والصواب الحرمة. طبعا اللي جاي القرض اللي هو القرض الاستثماري والقرض الايه، فاكرين، الانتاجي والقرض الايه الاستهلاكي، شرحت لكم هذا بالتفصيل صحيح في هذا المكان. طب الحمد لله. يقول، طيب نقرأ الكلام. يقول: وحسب علمي فإن أول من أباح الفوائد الربوية، يعني فوائد البنوك الربوية والقرض، القرض الصناعي، الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلس المنار المعروف، وهو رجل يميل إلى مذهب السلف ونصر التوحيد والعقيدة في مواطن كثيرة، وله إلمام بالحديث والسنة والتخريج، لكنه غلط في المسائل الفقهية فلم يكن من صناعته الفتوى، فأباح أشياء تبعه عليها عدد، وله رسالة في هذا الموضوع بخصوص الربا والمعاملات المالية أجاز فيها هذه الفوائد لشبه عنده في ذلك، ثم تبعه عدد من المشايخ في مثل ما بين مقصر. ومعلوم أن الخلاف كما ذكرت لك خلاف شاذ وضعيف وليس له حظ من الدليل، يبقى خلاف غير معتبر، يبقى يطوى. لكنه وجود الخلاف في هذه المسائل يفيد فائدتين: أن مسألة الفوائد والقبض الصنع ونحو ذلك ليس من مسائل الربا المجمع عليها، فاعتقاد إباحتها والإفتاء بذلك أو إجازتها لا يدخل في إجازة واستحلال الربا، لأن استحلال الربا المجمع عليه كفر، والربا المجمع عليه هو ربا الجاهلية، أما ربا الفوائد وربا القرض وما أشبه ذلك فهذه محرمة ولا تجوز ويجب إنكارها، لكن لا تدخل في الربا المتفق عليه. أليس ينكر على من خلفها في الفروع الفقهية مع ظهور الدليل؟ هذا يدخل في التفصيل الذي ذكرته، والخلاف القوي والخلاف الضعيف، وأقل من الضعيف الخلاف الشاذ والمن أو المنكر يجب فيه الإنكار لأنه ما له. هل الفوائد الربوية من الخلاف الضعيف؟ كيف؟ أو أقل من الضعيف أيضا الخلاف الشاذ المنكر يجب فيه الإنكار، يعني استدلوا بقوله تعالى لا تظلمون ولا تظلمون، وأن الفوائد هذه ليس فيها، يعني الربا المحرم قالوا هو الذي فيه ظلم للمسكين، يعني ظلم لصاحب المال، وهذا يقول هذا صاحب المال إذا أودع ماله في البنك ولم يأخذ عليه شيئا والبنك صار هو المظلوم، فأخذ الفوائد عندهم أنه عد، وإن ترك وأن ترك الأخذ ظلم له، وأن البنك سيستفيد وهو لا يعطى شيء، يشغل المال ويستفيد، ومعلوم أن المال يقبل النماء باليوم، يعني كل يوم فيه كسب، يعني على طريقة التجارات العالمية وأشبه ذلك، فعندهم هذه الشبهة. لكن هذا لو أقر لآل الأمر إلى أن البنوك يعني من غير الأدلة النصية في الموضوع، لكن على حد تعبيرين بأن فيه ظلم وعدم ظلم، الحقيقة هو الذي فيه الظلم، لأنه لو أقر ذلك صارت البنوك تأخذ 100% وتعطي هذا صاحب الفوائد 5% 6% 7% ونحو ذلك، والأصل في ذلك أن صاحب المال إذا أراد أن يعطي من يشتغل له أن يكون شريكا في مكسبه وفي خسارته، فالناس تنمو أموالهم، يعني لو فرضنا أنهم سيودعون وسيأخذون هذا 5 أو 6 أو 7 أو 10 سيودعون البنك قد يحصل 50، فسيبقى نمو المال عند هذه الفئة قليل، ونمو المال عند أهل البنوك عظيما، فتقوى البنوك ويضعف الناس ظاهر. هذا هو حقيقة الظلم، الظلم الجماعي. هذا طبعا يا أخواننا كلها شبه جعلت العلماء يتوقفون في القول بأن من أباح هذه المعاملات أباح الربا المجمع على تحريمه، فتوقفوا على ذلك وإن كان القول خطأ ولا يصح. ما الفرق بين الاعتقاد الكلي والاعتقاد بين الاعتقاد والاعتماد الكلي؟ مثلا في ماذا السائل؟ مثلا في فعل الأسباب قال الاعتماد كليا، الاعتقاد قلب والاعتماد فعل. السائل لكنه اعتمد اعتمادا كليا على هذا الشيء، فهل يدخل في الاعتقاد؟ ليس بشرط، قد يعتمدون دون اعتقاد. السائل إن اعتقد بسبب الاعتماد، الشيخ لا، الاعتقاد هو أنه في قلبه ليس فيه أن الله نافعه ولا، إنما هذا السبب مادي يعتقد في داخله أن المادة هي كل شيء، هذا هو الاعتقاد. لكن الاعتماد غفل القلب واعتمد ظاهره، فلا يسوى هذا بهذا. لهذا صار الاعتماد على الأسباب يعني بالكلية ما هو بالاعتماد على الأسباب فقط، الاعتماد على الأسباب بالكلية يعني اعتماد يعني دون اعتماد القلب على الله عز وجل، هذا محرم، أو نقول يدخل في نقض التوحيد، شرك أصغر أو شرك خفي. أما الاعتقاد فهذا كف ظاهر، أن يعتقد أن الأسباب كافية ولا نافع الله عز وجل. مثلا الطبيب سيعمل لك عملية، يقول خلاص ما جاء في قلبي أنه يعظم الاعتماد على الله فعله كذا بالطبيعة، هذا عمل يعني فاته الأفضل، لكن في قلبه فيه أصل الاعتماد، لكن فيه من اعتمد على السبب في هذا بالذات. مثلا جاء وقال ابدأ أيد الطبيب يكفي ما دام في القلب في أي شيء من التوقع على الله اعتمد على السبب فقط، فهذا يدخل في إما محرم وإما شرك أو شرك خفي بحسب الحال. لكن المسألة الثانية، اعتقد أن هذا السبب كاف، يعني قال يكفي الطبيب، هذا كفر. إذا اعتقد قلبه ما فيه أحد يعتقد أن الاعتماد على الأسباب فقط، يعتقد الأسباب فقط ويكون عنده إيمان، ما يمكن المؤمن لازم أن يكون عنده اعتماد على الله، يعني يعتمد على الأسباب ظاهرا بحسب الحال. ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير عزيز الحميد أن الخوف الذي يحمل على ترك الواجب وفعل المحرم هذا خوف محرم، والشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد قال إنه شرك أصغر. إي نعم، وإذ ظهر لك إنه محرم ما هو بشرك أصغر، وهو توسع الشرك الأصغر فيه نوع تشريك، لأنه ما ترك الأمر والنهي خوفا، يعني ما هو صاحب مصلحة بس مجرد خوف، إلا أنه إيش خلاف خاف منهم كخوف، أو قدم خوفهم منهم على خوفه من الله، فيه نوع تشريك، بس الأظهر التعبير بالمحرم. الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا التعريف لخوف الشرك يصح؟ لا يصح، لأن الخوف الشركي والخوف السري يعني يعطي شيء غيبي ما لله عز وجل من الخصائص، يعني يؤذي بدون سبب ظاهر. لو قال شخص لولا فلان ما كان كذا بدون مع الله وتعالى سبحانه وتعالى، هل يكون فيه نوع من الشرك الأصغر؟ هذا شرك أصغر إذا كان أنه في مقابلة نعمة أو اندفاع نقمة، يعني فيه نعمة حصلت لهم، قال لولا فلان ما حصل لي كذا، أو اندفع عنه مصيبة قال لولا فلان لك يأتيني بكذا، هذا هو الشرك الأصغر. والذي ورد في السنة لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وقول عمر لحفصة لولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل القائل الآن هو المشفع المتفضل عليه أو المتفضل عليه أو المتفضل؟ المتفضل وصورتنا التي نتكلم فيها متفضل عليه، لأن المتفضل عليه يتعلق قلبه بمن تفضل عليه. مثلا لو أقول لك لولا أنا ما كنت من أهل السنة والجماعة، لأنه من المتفضل، لكن القلب هنا ما فيه تعلق، هذا يدخل بحث آخر كالفخر مثلا، أو يدخل في ضوابط أخرى، لكن الضابط المنهي عنه أن يكون ممن انتفع وليس من النافع، لأن من انتفع تعلق قلبه بمن أحسن إليه، فالتعلق هذا هو الذي يدخل له التشريك. أما حديث لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هذا لم يدخل من جهتين. الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم متفضل، والأحاديث التي فيها النهي إنما هو في المنتفع بالنعمة أو اندفاع النقمة. الجهة الثانية أن قوله لولا أنا يقصد به لولا شفاعتي له، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تقبل ابتداء أم بفضل الله؟ بفضل الله، يعني شفاعته ما تقبل إلا بإذن الله، فرجع الأمر ولو لم يذكر ظاهر إلى الله عز وجل. وكذا قول عمر لولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المتفضل عليه. ولو قال إنسان لولا الهوى ما اختلف الناس في هذا، فهذه ما فيها شيء، فأقرب شيء تنضبط به ما كان في أمرين: الأول أن يكون استعمال لولا في تحصيل نعمة أو اندفاع نقمة بسبب من الأسباب فيعزوه للسبب ولا يذكر الله. الثاني أن يكون في ذلك تعلق القلب بهذا السبب، إذا حصل تعلق بالسبب حصل الشرك قلبا ولفظا. سؤال يقول: بالنسبة للصلاة خلف الكاهن أو العراف، إذا كان هو إمام مسجد فهل تصلي في بيتك أو تصلي في المسجد معهم؟ لا تصلي في بيتك، تصلي في جماعة أخرى إلا إذا اضطررت يعني للصلاة وتخشى من التفريط، لأنه قصار الأمر الصلاة خلفه باطلة ظاهر، وفي الصلاة خلفه تقوية له أو تزكية له، فإذا اضطررت في هذا لو صليت معه تعيد الصلاة لأنه كافر. يعني ممكن تصلي معه في المسجد وترجع في بيت تصلي، بس ما هو بدايم يعني إذا اضطررت. طيب إذا لم يكن هناك إلا هذا المسجد في الحي فماذا تفعل؟ صلي في بيتك ولا تصلي خلفه، أو تشوف لك مسجد آخر وجماعة ولو بعيد. أما الكهان والعرافين فلا يصلى وراءهم. هل عبارة اللهم شفناه لكن بالعقل عرفناه في قول العامة صحيح؟ هذا القول في غالب معناه صحيح، وهو مأخوذ في الأصل من كلام علي رضي الله عنه في خطبته وهو موجود في نهج البلاغة، لكن حصلها والله إلا من تدركه الأبصار بالشهود، لكن عرفته وعنعنت له بالعقول بالدليل ونحو ذلك. قلنا قبل ذلك إن العقل بيدل على وجود أن للكون إله خالق ومالك ومدبر، هذا العقل والفطرة. أما أكثر من ذلك فليس للعقل وليس للفطرة. سؤال: قال الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ومعلوم أن موسى عليه السلام جاء بالحنفية مثل إبراهيم جاء بالإسلام، وعيسى عليه السلام جاء بالحنفية عبادة الله وحده دون ما سواه. لكن اليهودية المحرفة والنصرانية المحرفة هذه إبراهيم عليه السلام بريء منها، ولهذا قال عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لأن كل طائفة دعته على ضلاله، فاليهود حرفوا دينهم وأرادوا أم ينسبوا التحريف إلى إبراهيم، وهو أنهم يدعون إلى إبراهيمية، وكذلك النصارى وكذلك المشركون ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم الخليل وهو بريء من هؤلاء وهؤلاء عليه الصلاة والسلام. هل تنصحون بإهداء كتب موسى الموسوي للرافضة؟ نعم، كتبه نافعة وتنفع القوم، تقيم الحد عليهم أو تهز ثقتهم بأصولهم. ما رأيك في مقولة لأحد الشباب ممن ينتسب إلى الدعوة يقول إن زمن القرآن ولى بسبب وجود القنوات الفضائية، فلا بد أن نواجه الشباب بغير القرآن، أن نكون عصريين؟ هذه رسالة في توجيه الشباب. ما أظن المسلم يقول هذا الكلام، هذا كفر يا إخواني. ما أظن أحد من الشباب يقول زمن القرآن ولى هكذا بهذا النص، ما أظن أحد يصلي يقول هذا الكلام زمن القرآن ولى، لا، ما يمكن أحد يقول هذا. لكن يجب على الإنسان أن يتحرى في ألفاظه، وكما تعلمون الحديث وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، قد يقول كلمة ويقول مقصدي زين، وليست المسألة بالمقاصد، لازم أن تتقي الله عز وجل في ألفاظك، أن تخاف الله بما تنطق به حتى مع أهلك وحتى مع أولادك وحتى في عملك. المسلم يقول يتحرى في لفظه ويتحرى في تعامله ألا اللسان يحاسب عليه، تحاسب على لسانك في كل ما تقوله. حديث معاذ معلوم لديكم، وهو قوله كف عليك هذا، حديث معاذ الطويل، وقال كف عليك هذا. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ألحظ أنا من بعض طلبة العلم أو بعض الشباب أو بعض أهل الخير إذا جاءوا يمزحون ما يهمهم وش يقول أي كلام، هذا سيء للغاية، أحيانا يطلقون كلاما قبيحا. أضرب لكم مثال، مثلا يأتي ذكر القبر مثلا وإنه نور، يجيء واحد يقول والله كهرباء زين، مثل هذا الكلام حرام، وقد يهوي به القائل ويقول كشاف ألف شمعة أو مثل هذا الكلام، يعني قد يحصل أنهم يتنقلون مثل هذا الكلام ويقولونه بينهم، لكن مثل هذا لا يجوز البتة. الأمور الشرعية وطن نفسك على الهيدة فيها، لأن هذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تطلق اللفظ، لفظ لا تلقي له بالا وآخر لا تلقي له بالا، ما تدري يعاقبك الله عز وجل، يسلب الإيمان منك وأنت لا تشعر. فلذلك يجب على الشباب وعلى طلاب العلم أن يمزحوا بما مزح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما يأتون الأمور الشرعية ويتعرضون لها بأقوال ليست كالتوقيع. سؤال أشكل علي قول بعض المؤلفين في كتب القرآن وغيرها أن ألف قوله تعالى الحمد لله رب العالمين للاستغراق عند أهل السنة خلافا للمعتزلة، بناء على خلافهم لخلق أفعال العباد فلا يقولون بأنها الاستغراق، تحتاج إلى نظر. يعني معنى الاستغراق، هل فعلا المعتزلة ينكرون الاستغراق هنا؟ ما أعلم. لكن الحمد الألف واللام هنا الاستغراق الجنس، يعني جنس أو أجناس الحمد جميعا لله رب العالمين، يعني مستحقة لله. وأجناس الحمد خمسة: حمد لله في الربوبية والألوهية وفي الأسماء والصفات وفي الشرع، وحمد في الكون والقدر. فأجناس الحمد كلها لله، إيش علاقة هذا بخلق أفعال العباد؟ ما أعلم. وأظن إذ ما خلتنا الحافظة أظن أن الزمخشري يقول إنها للاستغراق في فتح التفسير، وقال ألا الاستغراق أظنه يقول ذلك، فيحتاج إلى مراجعة. هل يجوز أن نصف القدر بالظلم؟ لا يجوز، لأن القدر فعل الله وتقديره، فلا يصب بالظلم ولا يظلم ربك أحدا. أعرف ناسا جل مجالسهم الكلام في أعراض علمائنا الكبار، مع أنهم لا يفقهون واقع المسلم وفتواهم في حيض وغيره، ما أفعل مع هؤلاء وكيف التوجيه؟ أظن حصل من السنين الماضية ما فيه كفاية في وضوح هذه المسألة، وأن من استعجل فوقع في أعراض العلماء أو استنقص رأيهم بان الأمر على خلافه، وأن مصالح الناس في الحال وفي المآل هي بقول أهل العلم الكبار. ورحم الله سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، فقد كان لموقفه في الأزمة من الخير العظيم على الناس في ذلك الوقت وإلى وقتنا الحاضر ما لم يدركه إلا العالمون بالشرع وأحوال ما يصلح الناس. يعني لذلك أزمة دخول العراق الكويت كانت أزمة عظيمة، وجه الخبيث سلمان العودة وعائض القرني وغيرهم، ووصفوا علماء السعودية وعلى رأسهم العلامة ابن باز بأنهم علماء السلطة وعلماء الحيض والنفاس، وإلى الله المشتكى. وهذا يحدث الآن، ويعني كما يقول إيه، وتلك الأيام نداولها. يقول والواجب علينا جميعا ونحن طلاب علم وكلكم حريصون على الخير أن نكون متقين لله عز وجل. الكلام والغيبة محرمة، والكلام في الأعراض والغيبة محرم. ومن العجب أن يأتي شاب صغير لم يدرك من العلم شيئا، فضلا عن أنه يدرك الواقع، ويقع في حق كبار من أهل العلم الذين عرفوا العلم وعرفوا الواقع، ولكن هل هو الواقع هو الأخبار أو السياسة؟ لا يا أخوانا، لولا ما رزقنا الله عز وجل من الصبر والحلم والحكمة لا ترتب على عدم ذلك شر عظيم. صبي أغمار، يعني لا أشك أنه لا يحسن القراءة، ومع ذلك يتجرأ على من هو أكبر منه سنا، وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. لذلك رجائي احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ودع عنك هذه الأمور التي تمرض القلوب. وإذا رأيت رجلا مبتدع بدعه أهل العلم، حسبك أنه مبتدع، ولا تكثر الكلام في هذا، واحذره وانتهى الأمر على ذلك. أم تجعله تلوكه بلسانك في كل وقت وفي كل حين، وتجعل هذا ديدنك، والله لن تفلح مهما أتيت من العلم، إن كان عندك علم أو كنت تطلب علم. يقول ومن العجيب أن يأتي شاب صغير لم يدرك من العلم شيئا، فضلا عن أنه يدرك الواقع، يعني الشيخ ابن باز مات عن 90 سنة والشيخ الألباني مات عن 90 سنة واخد بالك؟ العلامة ابن باز يقرأ في شرع الله وحفظ القرآن وهو ابن 6 سنين، ترجمته تقول هكذا، يعني الرجل إن شاء الله في ولاية الله وعنده من العمر 6 سنوات ويتكلم في شرع الله، مضى على كلامه في شرع الله 84 سنة. من أنت يا عائض؟ من أنت يا سلمان؟ حتى تصفون الشيخ بأنه عميل لعلماء لأمراء المملكة وأنه متخصص في الحيض والنفاس فقط. هذا يقال الآن من صبي لا يعي شيء، واخد بالك؟ شفتوا يا أخوانا مدى التطاول على الناس ومدى فتح الباب للصبي يتكلموا في هذا الباب. ما هو ده؟ وده أكبر خطر ينزل على شباب مصر في الوقت الحاضر. ده يعني أنا أردت أن أتكلم بهذا لأن القلب يغلي من شدة الغضب، حتى تعلموا ما يدور وما يحيق حوله. يقول ومن العجيب أن يأتي شاب صغير لم يدرك من العلم شيئا فضلا عن أنه يدرك الواقع، ويقع في حق كبار من أهل العلم الذين عرفوا العلم وعرفوا الواقع، ولكن هل هو الواقع الإخبار السياسة؟ هل الواقع والتفصيلات، هل الواقع وتفصيلات الكيد، أم الواقع وواقع الأعداء؟ وكيف تطبق حالهم على الشرع أو تطبق حالهم على ما في القرآن والسنة؟ يقول يعني لا تنفك المسألة من وجود أعداء للإسلام، وهؤلاء الأعداء فصلهم الله تعالى في القرآن، الله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، بيّن لنا الله حال اليهود وتفاصيل عداوة اليهود لنا والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن هل من شرط العالم أن يتتبع، من شرط العالم أن يتبع جميع الجرائد ويقرأها والأخبار والخطب الفضائية والتحليل السياسية حتى يكون فقيها بواقع؟ لا شك أن هذا ليس بمقصود. والأحكام الشرعية لابد أن تكون عن فهم وفقه، لكن ليس كل ما علمه الناس يكون مؤثرا في الفتوى أو في الحكم أو في التصرفات، فهناك أشياء تعلم لا قيمة لها ولا أثر، وليس كل ما يعرض لكم أو تسمعونه أو ينقل يكون صحيحا، لأن الناس الآن يضلون بالأخبار، الأخبار والإعلام يضل وينوع الأقوال ويجعل الناس يتصرفون تصرفات ويبنون أحكاما على ما نقل. ربما بعضكم ينظر في الأخبار التي تعرض سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية أن تفاصيل الخبر واحدة تنقل في جميع الوسائل أو الجرائد في أمريكا وأوروبا وفي الشرق وفي المسموع في الأخبار، الصياغة متقاربة، بل الصورة الواحدة أحيانا معروضة في أخبار قنوات، تجد أن الصورة الواحدة تتردد في الأخبار في جميع القنوات. من الذي صاغ الخبر الأساسي؟ من الذي صور؟ من الذي فعل؟ من الذي ينشر هذه الأخبار في العالم؟ والناس يدورون حول هذه الأخبار. لا شك أن هناك تسلط إعلامي عالمي على المسلمين وعلى غيرهم، يعني لتكون المواقف السياسية ولتكون رغبة الناس ولتكون آراء الناس على نحو ما. لهذا فالذي ينبغي لطلاب العلم أولا أن ينشغلوا بالعلم عن غيره، ده اللي احنا عاوزينه، انشغل بالعلم عن غيره خلاص. ولي الأمر جاء وتسلم الرئاسة، له في عنقنا البيعة والسمع والطاعة، أكثر من ذلك لا تنشغل. تبحث بقى في تأليب الناس عليه وتستمع لكلام الخبثاء وإلى غير ذلك، كده انت هتضل، بل سيتغير قلبك ومن ثم تنحرف. يقول لهذا فالذي ينبغي لطلاب العلم أولا أن يشغلوا بالعلم عن غيره، لأن الأمة بل الدين والجهاد الآن جهاد علم، الناس بحاجة إليكم، بحاجة إلى طلب علم. إذا ضيعتم الوقت في قيل وقال دون فائدة، نحن مرينا قبلكم بمراحل، كان بعض الناس يتبعون المجلات، يشترون المجلات الحوادث والوطن العربي، وأنا أذكر من 30 سنة ومجلة كذا وجريدة وغير متنوع، لا فقه في السياسة ولا فقه في العلم، فضاعوا بين هذا وهذا. واخد بالك؟ خش يا أخوي على الفيسبوك اقرأ، قابلني انفلحت، لن تفلح، اسمع الأخبار لن تفلح، خلاص دعك من هذا، اقبل على الطلب، وإن أشكل عليك فاستشهد من هم أعلى منك. الناس بحاجة إليكم، بحاجة في العلم النافع في توحيد الله وفي بيان السنة وفي بيان الأحكام الشرعية، فتعلموا العلم النافع واتركوا المسائل الكبر لأهل العلم، فإن هذا أنفع لكم. طالب ينظر إذا رأى تحليلا جيدا في مجلة مأمونة أو في خبر يتعلم ويفهم، لكن أن ينقذ أهل العلم إن لم يتتبعوا مثل ما تبعوا، هذا ليس بنصف ولا بعد، فضل أن يكون مأمورا به في الشرع. فلنلقي ألسنتنا من الغيبة، فلنقي ألسنتنا من الغيبة، ولنحفظ قليل أعمالنا، وإن أثابنا الله من الضياع والغيبة كما تعلمون الوقوع في العرض، فلابد أن يؤخذ ممن اغتاب، أن تؤخذ منه المظلمة يوم القيامة، والله المستعان. يعني الواحد الذي يعرف نفسه وحريص على الآخرة ما يقربه إلى الله يضيع نفسه بهذا اللسان الذي يقع دون عمل. وكثير من الأعمال النافعة وأنتم انظروا التي بقيت ونفعت في دينهم وفي دنياهم هي أعمال أهل العلم الكبار، هي التي هادية ونافعة. وما أحسن قول ابن الوردي في لميته: ملك كسرى عنه تغني كسرى، وعن البحر اجتزاء بالوشل. البحر كثير لكنه مالح لا تشرب منه، والوشل ماء عذب قليل لكنه يطفئ الظمأ ويروي الغلة. مقولة من لم يكفر الكافر فهو كافر، هل هي صحيحة وهل هي على إطلاقها؟ صحيحة، من ما يكفر الكافر الذي نص الله عز وجل على تكفيره فهو كافر. والمبتدع لا، هذه ما بقاعدة، اكتب عندك. والمراد بالكافر هنا ما أجمع المسلمين على كفره. أما الذي نص عليه أهل العلم أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، وقصدنا بالكافر ابن تيمية ذكرها في موضوع، والمقصود الكافر الذي جاء كفره في الكتاب والسنة لأنه تكذيب لكتاب السنة. أما لو كل أحد هذا ما يكفر هذا يكفر، يصير لكل لابد من رجوع إلى أصل. يعني مثلا واحد يجي يقول والله فرعون مسلم، فيه من يقول وفيه من الصوفية من يقول الجلال والدوافي وشركة وابن عربي، أو أجي أبو لهب أنا لا أكفره، أو يقول أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ما أكفره وقد ثبت كفره بالكتاب والسنة. فقد سمعت من بعض أهل العلم يقول ذلك، وآخر ينفيهم، وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل عنها لأنها من علم الغيب. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وكما ذكر السائل تنوعت أقوال العلم، أقوال أهل العلم فيها ما بين ناف مطلقا وبين مثبت مطلقا، وما بين مفصل للمسألة بحسب ما ورد في الدليل. والصواب في ذلك التفصيل. فمن نفى مطلقا بأن الأموات لا يسمعون ولا يعلمون بل انقطع سبيلهم، استدلوا بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، واستدلوا أيضا بأن الميت انقطع من هذه الدنيا وارتحل إلى الآخرة وهو مشغول عن هذه الدنيا بالآخرة وهو في حياة البرزخ، وحياة البرزخ مختلف عن هذه الحياة، فصلته بهذه الحياة تحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على سمعه مطلقا. فلذلك وجب نفيه لدلالة قوله وما أنت بمسمع من في القبور. ولم يدل أيضا الدليل على أن الملائكة تبلغ الأموات الأخبار والأحوال، فبنوا على هذا النفي العام بأن الميت لا يسمع شيئا. يلا مصطفى علشان تستفيد. القول الثاني أن الأموات يسمعون مطلقا ويبلغون، يعني يسمعون ما يحدث عندهم ويبلغون ما يحصل من أهلهم وأقاربهم من خير وشر، فيأنسون للخير ويستؤون للشر. وهؤلاء بنوا كلامهم على أن في الأدلة ما يدل على جنس سماع الأموات لكلام الحي، كقوله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عليه، واستدلوا بهذا على أنه يسمع. ويستدلون أيضا ببعض الأحاديث الضعيفة كأحاديث التلقين، حديث أبي أمامة الضعيف في التلقين ونحوه بأنه يسمع بعض السمع. اكتب عندك جنبها كده والتلقين بدعة ولا يجوز، والمراد منه تلقين الميت بعد دفنه. والمراد التلقين بدعة ولا يجوز، والمراد منه تلقين الميت بعد دفنه. أما تلقينه الشهادة عند الاحتضار فهذا مأمور به، أما تلقينه الشهادة عند الاحتضار فهذا مأمور به. ويستدلون أيضا بما ورد من الأحاديث بأن الملائكة تبلغ الميت بأخبار أهله من بعده ويعرضون عليها ما فعلوا، فإن وجد خيرا فرح واستبشر، وإن بلغ غير ذلك استاء من أهله. ويستدلون أيضا بما يحصل للأحياء من رؤية لأرواح الأموات في المنام، وأنهم ربما قالوا لهم فعلت كذا وفعلت كذا وأتانا خبرك بكذا ونحو ذلك. وهؤلاء أيضا في مسألة خاصة استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صناديد قريش لما دفنهم في القليب، القليب اللي هو البئر، ورماهم فأطل عليهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حق. قالوا له يا رسول الله أتكلم أمواتا؟ قال ما أنت بأسمع لي منهم، واستدلوا بهذا اللفظ ما أنت بأسمع لي منهم على أنهم يسمعون، وإذا كانوا يسمعون فإنهم لهم نوع تعلق بالدنيا فلا يمنع أن يبلغوا، ويقوي ما جاء في هذا الباب من أحاديث. والثالث وهو الصواب التفصيل، وهو أن الميت يسمع بعض الأشياء التي ورد الدليل بأنه يسمعها. والأصل أن الميت لا يسمع، لا يسمع، ده الأصل، لقوله وما أنت بمسمع من في القبور، وأنه أيضا لا يسمع، فما خرج عن الأصل ها احتاج إلى دليل. وكذلك التبليغ، تبليغ الأخبار أيضا خلاف الأصل. ولهذا كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل له ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. وهذا هو الأقرب للدليل، وهو الأظهر من أصول الشريعة، وهو أن الميت لا يسمع كل شيء، لا يسمع من نداء، ولا يسمع من أتى يخبره بأشياء، وأنه لا دليل على أنه يبلغ ما يحصل، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأحاديث الواردة في ذلك بأنه يبلغ ونحو ذلك أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. فينحصر إذن سماعه فيما دل الدليل عليه، وهو أنه يسمع قرع النعال، وأن أهل بدر سمعوا، يعني أن المشركين من صناديد قريش سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا في الرواية الثانية الصحيح أيضا أنه قال لما قالوا له أتكلم أمواتا، قال ما أنت بأسمع لي منهم الآن، الآن كلمة الآن يا أخوانا. وهذه الرواية ظاهرة الدلالة بأن إسماعهم وتكليمهم نوع تبكيت وتعذيب لهم، وزيادة الآن زيادة صحيحة ظاهرة، وبها يجتمع قول من نفى وقول من أثبت، فيكون الإثبات بالسمع فيه تخصيص لهم بتلك الحال لازدياد تبكيتهم وتعذيبهم أحياء وميتين. اكتب عندك قال قتادة، قال قتادة أحياهم الله عز وجل لهم حتى سمعوا ما قال، أحياهم الله عز وجل لهم حتى سمعوا ما قال، تبكيتا وتقريعا وتوبيخا وزيادة في العذاب. يقول والعلماء ألفوا في هذا تواليف في الثلاث اتجاهات، يعني في القول الأول والثاني والثالث، وابن القيم رحمه الله في كتابه الروح توسع في هذا على القول الثاني، توسع فيه على القول الثاني، لكنه ليس هذا القول أو غيره موافقا لقول المشركين الذين يجيزون منادات الميت وسؤال الميت الحادات وطلب تفريج الكربات وإغاثة اللهفات، وفي النذر والنذر أن يخاطبوا ليستغيثوا به ويستشفعوا به. هذا عمى، هذا غير داخل في المسألة، لكن هذه المسألة أساس يروج به من دعا إلى الشرك، لأنهم يعتمدون على مثل هذه الأخوال. ألف ابن القيم كتاب الروح وبحث في هذه المسألة وتوسع فيها جدا، حتى إنه رحمه الله نقل منامات وحكايات في هذا المقام هي من قبيل الشواهد على طريقتي، لكن العبرة بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، ولا متمسك في كلام ابن القيم لمن زعم أن الموت يغيثون وأنهم يسمعون ويجيبون من سألهم إلى آخره. بل ابن القيم رحمه الله مع ما أورد فإنه رد على المشركين والخرافيين وأهل البدع والضلال الذين يصفون الأموات بأوصاف الإله جل الله عما ادعى المدعون. وهناك من ذهب إلى المنع مطلقا، وعدد من أهل العلم ومذهب الحنفية بالخصوص، أو التواليف طائفة من الحنفية في هذا الباب على هذا الأساس، من أن الأموات لا يسمعون أصلا، فكيف يبلغون وكيف يوجبون؟ والصواب اللي عليه الدليل هو التفصيل الذي مر ذكره. سلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر شيخ الإسلام في رده على البكري قاعدة مهمة في فحوى كلامي، وهو أن الميت على القول بسماعه، وسماع النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه فإنه لا يسمع بقوة هي أكبر من قوته في الدنيا، لا يسمع البعيد، لأن إعطاه قوة أكبر من قوته في الدنيا على السمع هذا باطل، ولم يدل عليه أصل ولم يقل به أحد. ولهذا جاء في بعض الأثر أو جاء في بعض الأحاديث، وإن كان فيها مقال طبعا فيها تعليل والبحث معروف، من سلم علي عند قبر أجبته أو رددت عليه، ومن سلم علي بعيدا بلغته. وهذا الصواب أنه من قول بعض السلف، يعني استظهارا في أنه من سلم قريبا أجيب ومن سلم بعيدا بلغ، ولا يصح الحديث في ذلك، يبقى لا يعول عليه. والمقصود من هذا تبليغ سلام من سلم للنبي عليه السلام، يدل على أنه ليس عنده قوة تحضر في كل مكان. من سلم عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره فله حكم من سلم عليه عند القبر، يرد عليه السلام. والآن القبر بعيد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعيد، ليس قريب، وبينك وبينه 4 جدران كبيرة. فإذا تكلم المرء خافتا بأدب وسلم السلام عليك رسول الله بهدوء، فإنه لو كان صلى الله عليه وسلم حيا في مكانه، أي في غرفته في حجرته التي دفن فيها، لما سمع. ولهذا ليس ثم فيه إلا التبليغ، يعني إنه يبلغ الملكة تبلغ من سلم، لأن الذي يسلم بعيد ولا يسمع. ذكر ابن تيمية أنه لم يدل دليل على أنه يعطى قوة غير القوة التي كانت معه في الدنيا. ولو قيل أن الميت عامة يسمع، فإنه لا يسمع من يكلمه من خلف المقبرة أو بينه وبينه 20 متر، يتكلم بهدوء ونحو ذلك، فإن هذا من وسائل اعتقاد الباطلة أو من وسائل الشرك والخرافة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحياته حياة كاملة برزخية ولا شك أكمل من حياة الشهداء على كل حال. هل يجوز؟ نعم. لا لا تقبل. هل يجوز أن يقلل اليهودي والنصراني يا أخي فلان؟ والمرب قولي إذ قال لهم أخوهم لوط. الأخوة تختلف، فيه أخوة نسب وسمى أخوة الدين، وفيه أخوة في صناعة، والأخ يطلق على المصاحب أيضا أو القريب. فما يأتي في قصص القرآن من جعل النبي أخا للمشركين الذين كذبوا هو من قبيل أخوة النسب، لأنه منهم نسبا كما نص على ذلك أهل العلم. أما أخوة الدين أو أخوة الملة أو أخوة المحبة فهذا لا شك منفية وباطلة. ولهذا من قال لليهود والنصارى إخواننا يقصد بذلك التودد، فهذا يدخل من الموالاة المحرمة. وإذا كان لهم للنصري نسب أو صلة أو كان مشترك معه في صناعة أو في تجارة ويقصد هذا الاشتراك فهذا له باب آخر وفيه نوع مولاء ومقاربة والواجب تجنبها. أما أخوة النسب والقبيلة فهذه أمرها واسع كما في القرآن. ما حكم الرقية على الكافر الحيوان؟ ها؟ والحيوان نعم، الرقية هي دواء وعلاج، فلا يختص بها مسلم أو آدمي، فإذا رقى كافرا فلا بأس، وإذا رقى أيضا حيوانا فلا بأس، فهي دواء وعلاج. حديث أبي سعيد الخدري معروف بأنهم مروا على قوم فاستطعموهم استضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغى سيد أولئك القوم فأتوا لهؤلاء النفر من الصحابة فقالوا أفيكم راق؟ قالوا نعم، ولكن لا نرقي إلا بجعل. فجعلوهم على قطيع من الغنم ثم جعل يرقي بفتحة الكتاب ويدفل ويقرأ فتحة الكتاب ويدفل حتى برئ كأن لم يصبه شيء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قصوا عليه القصة، قال وما يدركم أنها رقية؟ اضربوا لي معكم سهم. فالرقية علاج، وقراءة القرآن على الكافر نوع إسماع له أيضا القرآن وليست من جنس مس المصحف. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ففيها علاج وفيها إقامة الحدة من الحدد عليه ونحو ذلك. لو أن طالب العلم المستجد قرأ في هذه العقيدة وشرع فيها قبل الشرع في طلب العلم أجملت اعتقاد العام لا بأس، الواحد يحضر مستطاع ويكمل ويكمل فيما فات. هل من صفات الله الجنب لقوله تعالى على ما فرضت في جنب الله؟ وهل من صفات الله التردد لحديث ما ترددت في شيء أنا فاعله؟ هذه مما اختلف فيه أهل السنة، هل يطلقون القول بإثباتها أم لا؟ والواجب هو الإيمان بظاهر الكلام. وهل الظاهر هو في إطلاق صفة الجنب، هل هو الظاهر الصفة أم الظاهر غير ذلك؟ الراجح أن ظاهر غير ذلك، وأنه ليس بمقصود من قوله على ما فرضت في جنب الله، أن المقصود الجنب الذي هو الجنب، لأن العرب تستعمل هذه الكلمة وتريد بها الجناب، لا الجنب يعني الجهة، إنما تقصد الجناب المعنوي على ما فرضت في جنب الله يعني في حق الله فيما يستحق الله عز وجل. فمن أهل العلم من أثبتها لكن ليس ذلك هو ظاهر الكلام. أما صفة التردد فهي تثبت لله عز وجل على ما جاء، لكن تردده بحق، وتردده ليس تعارضا بين علم وجه أو بين علم بالعاقبة وعدم علم بالعاقبة، إنما هو تردد فيما فيه مصلحة العبد، هل يقبض نفس العبد أم لم يقبض نفسه، وهذا تردد فيه رحمة بالعبد وفيه إحسان إليه ومحبة لعبده المؤمن، وليس من جهة التردد المذموم الذي هو عدم الحكمة أو عدم العلم بالعواقب. يعني تردد فلان في كذا صفة مذمومة أنه يتردد، إذا كان تردده أنه ما يعلم أتردد والله أفعل كذا أو أروح أو لا ما أروح، لأنه إما عنده ضعف في نفسه أو أنه يجهل العاقبة، فتردد أتزوج أو لا ما أتزوج، أشتري أو لا أشتري، لأنه ما يدري هل فيه مصلحة أم لا أم ليس فيه مصلحة. هذا هو التردد الذي هو صفة نقص في من اتصف بها، تردد ناتج عن عدم العلم بالعاقبة. أما التردد الذي ورد في الحديث هو تردد بين إرادتين لأجل محبة العبد، ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك، وهو تردد لا لأجل عدم العلم ولكن لأجل إكرام العبد المؤمن ومحبة الرب جل وعلا لعبده المؤمن. فهو إذن تردد بحق وصفة كمال لا صفة نقص، فيثبت على ما جاء في الحديث مقيدة لا مطلقة. يوجد من أعلام أهل السنة قديما وحديثا من خالف عقيدة أهل السنة وطريقة السلف في بعض الأقوال وليس كلها، فموقفنا منها ذكرت أنا عدة مرات الجواب يعني على مثل هذا، وهو أن مخالفة من خالف على قسمين. القسم الأول مخالفة في الأصول، الأصول العامة ما هي؟ الأصل في الغيبيات الإثبات، الأصل في صفات الرب عز وجل الإثبات وعدم تجاوز القرآن والحديث، الأصل في الإيمان أنه قول وعمل، قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. في مسائل القدر إثبات القدر على المراتب التي جاءت اكتبوا عندك وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق هذه الأصول العامة التي يتفق عليها هذه الأصول التي من خالفها فهو ليس من أهل السنة، الذي خالفها في أصل من الأصول ليس من أهل السنة والجماعة على التمام. القسم الثاني أن يتفق معهم في الأصول لكن يخالف في بعض التفصيلات، يعني يؤمن بأن الصفات لا تتجاوز القرآن والحديث لكن يظهر له فيها صفة أنها غير مثبتة أنها منفية. فهذه ننظر في الصفة، هل السلف متفقون عليه، هل الأئمة نصوا عليها واتفقوا هذا خالف أم أنه خالف ولم ينص عليه أحد من قبله تختلف. يعني مثلا من قال في مسألة الخلو من العرش هذه معروفة في النزول، هنا هذه المسألة من قال بخلو العرش قول لكنه هو موافق على أن الله عز وجل مستوى على العرش كما يليق بجليه وعظمته مثبت لنزول الله، لكن جاء بقول لم يسبق إليه، وهذا يكون مما لا ينفيه من أهل السنة ولكن يغلط في هذه الجهة. يعني قال إيه؟ ربنا ينزل ولكن لما نزل خلى منه العرش، وده اللي قالها ابن مندى رحمه الله، ولكنه يقول بثبوت النزول على الحقيقة ويقول بالاستواء على العرش بذاته على الحقيقة، ولكن زل في هذه المسألة فلا يخرج من أهل السنة بذلك. مثل نفي ابن خزيمة صورة الرب، يعني أنها على صورة آدم، أنها على صورة الرحمن، نفى إثبات الصورة وتفسير الصورة بشيء آخر. مثل ابن قتيبة لما نفى النزول يعني حقيقة النزول وفسره بنزول الأمر أو نزول الرحمة، هذه أغلط لكنهم موافقون في الأصل. فانتبه إلى هذا. كذلك في الإيمان بالقدر، فمن وافق في الأصول فهو من أهل السنة، فإذا غلط في التطبيق فيكون مخطئ فيه. الصفات ألا تؤول، الصفات إذا قال شك الصفات لله عز وجل تثبت على ظاهرها بلا تأويل ويطبق هذه في كل الصفات، جاء في صفة أول مثل ما فعل الشوكاني في بعض المسائل تجده أنه يثبت ويجيء في صفة أو صفتين يتأول لماذا تأولها، لأنه لا يعرف حقيقة كلام السلف فيها أشكلت عليه، ظن أن تأويله هو الموافق لقول السلف، نظر في بعض الكتب وجد كلام بعض أهل التفسير ظنه أنه موافق لأهل السلف ولقول أهل السلف وهكذا. المقصود من هذا أن موافقة الأصول بها يكون المرء من أهل السنة، إذا أخطأ في مسألة أو في مسألتين في التطبيق لا ينفي أن يكون من أهل السنة فيقال أخطأ وفي هذا ولا حرج، يعني لا إخراج له من ذلك، أخطأ وينصح ويبين له أو يبين ما في كلامه من خطأ. يقول في قوله تعالى قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، هل هي باعتبار الإضافة أم هي غير ما يراد فيما نحن بصدد، يعني يقصد بحث العصمة اللي مر معنا. هذه العصمة مقيدة، يعني العصمة من الغرق وهي ظاهرة، لا عاصم من الغرق هذا اليوم إلا من رحم الله، فهي غير داخلة في العصمة العامة. أهل المذاهب الرضية كالمعتزلة والأشاعرة والجبرية والقدرية أين يوجدون في هذا الزمان؟ في كل مكان. نعم يوجدون المعتزلة والأشعار والجبرية والقدرية يوجدون في كل مكان، في كل مكان، وأيضا كتبهم في كل مكان. ربما يدسون الواحد مثلا يقرأ كتاب أو تعليق ويجد أنهم أدخلوا فيه بعض هذه الكلمات، ما حال من يقول إن العلماء لا يفهمون الاقتصاد وبالتالي لا يستطيعون إيجاد واستنباط الأحكام فيه. العلماء لا يشترط فيهم أن يفهموا كل ما يجري في العالم من أمور حادثة حالة وجودها أو حصولها. يعني جاءت مسألة في العالم اقتصادية تفترض أن العالم لم يفهمها مباشرة، أصلا حتى بعض المتخصصين لا يفهم الشيء في حقيقته بسرعة. يعني مثلا الآن عندك مسألة البطاقات، هذه بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان أو أنواع البطاقات هذه موجودة، هذه حقيقته يجيء واحد يقول مفهومه، هو طبعا يفهم استعماله هو لها، لكن هل يفهم حقيقة ما يجري في هذه الشركات؟ قد يفهم الشركات هذه كيف تتكون وكيف تخصم وفعلا ما الذي يحصل، وهل ما يحصل في كل بلد يحصل في كل بلد أو يحصل في كل بلد، وفعل الشركات العظمى، يعني مثلا إذا أخذت فيزا في شركة هل تصدر عدد أنواع من القروض إلى آخره، هل هي تخصم من البنك أو تخصم من البائع، وكيف تسدد، وهل تجلس الأموال عندها فترة أو ما تجلس، وصفة المشتري هل صفته حين اشترى، هل الشركة ضامنة أو هي حوالة. يعني هنا الآن تكييف المسألة أحيانا تجيء الصورة تكون صورة واضحة في صورة معينة، لكن تكييف المسألة فقهيا يشكل تكييف المسألة فقهيا. طبعا العلماء يتباينون في مثل التكييف لكن شرح الصورة تفهم الصورة. الآن النقد مثلا، النقد وتغطية النقد وكيف يغطى النقد وكيف تصدر العملات كيف يكون، هذا لا شك أنه يختلف. نعم يقول يعني مثلا بلد اقترضت فيها، لنفرض مثلا مع اعتذار الإخوة السودانيين، نفرض السودان اقترضت من واحد 10,000 دينار سوداني قبل 10 سنين وجاء الآن بيردها، إذن يردها الآن 10,000 سوداني كيف تمثل؟ لا تمثل، لا تمثل قيمة 10,000 دينار سوداني التي كانت قبل 10 سنين ممكن ما تمثل 10% منها الآن. هل يرد العدد أو يرد ما يساوي القوة الشرائية له فيطلب أنه يعادل هذه بهذه؟ هذه مسائل لها تعلق بفهم حقيقة الأمر كيف يمشي فيه من يقول لا يرد، لا يرد العدد، هذا قرض والقرض إحسان، والعشرة آلاف هي العشرة آلاف. طيب أنا لما سلفته العشرة آلاف قبل 10 سنين كان راتبه، هو كان راتبه 500 دينار والآن راتبه 20,000 دينار، كيف يكون؟ يتضاعف راتبه 40 ضعف ما يكون الآن الدينار السوداني بكم يا أخي صلاح؟ كم إلى غير ذلك. مجيب من المحاضرين قبل 10 سنوات كان يساوي 3 دولارات يعني حوالي 11 ريال، والآن الدولار ب200، 200 يعني كم يطلع 200، الدولار ب200 يعني أنا بعد مثال كان متساهل. إذن المسألة تحتاج إلى يعني معرفة بحركات كثيرة. خدوا بالكم يا أخوانا كلام ده شبهة قوية جدا تقال ولا وزن لها، لأنه مع احتمال انخفاض القوة الشرائية احتمال زيادة القوة الشرائية، وهذا وارد، وهذا وارد. يعني مثلا يكون الجنيه له قوة شرائية كذا وبعد فترة معينة زاد وبعد فترة معينة قلت، وعليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت أن ترد، يبقى أسلفته كذا يرد، ترد كما أسلفته، لا عبرة بانخفاض القوة الشرائية ولا بارتفاعها، لأن هذا أمر لا أساس له نقيس عليه. يقول الأسهم الآن العالمية وما يدخل فيه والبورصة، ويعني فيه قضايا كثيرة لا يشترط في العالم أن يفهمها فورا ويعطيك تفاصيلها فورا، وإلا ما يكون عالم ليس صحيحا أيضا فهمها على الدقة مشكل. والعالم لا تشترط فيه أنه متجرد أنه دائما يبين، أحيانا يتورى حفظا لدينه ما ملزم، هذا أمر الله، ما ملزم بأنه يبين للناس ما لم يصل فيه إلى اجتهاد واضح. إذا قال أنا والله ما وصلت فيه إلى اجتهاد واضح، هل يلزمه أن يبين ما لم يصل فيه إلى حق عنده؟ ما يلزمه هو يكون فهم المسألة، لكن أنا والله ما أتحمل ذمة الناس تأتيه أشياء ديانية يعني من جهة التدين تمنعه. فالأصل طبعا في هذا وحسن الظن بالعلماء وأنهم يفهمون، لكن يفهمون ما يعرض عليهم، لكن يعترض الأمور أشياء قد تسبب التأخير. يقول متى يكون الرياء شركا أكبر؟ يكون إذا كان كرياء المنافقين يبطن الكفر ويظهر الإسلام. ما حكم قول المسلم الكافر كلمة سيد أو السيد؟ كلمة سيد لا يجوز أن تطلق على الكافر ولا على المنافق لأنه لا سيادة لهما، لكن طبعا هذه لأن دلتها بالعربية سيادة، لكن أحيانا تكون بالإنجليزية مثلا أو بلغة أخرى تترجم بالعربية على أنها سيد لكن ليست ترجمتها صحيحا. يعني مثلا كلمة مستر، مستر تترجم بسيد وهو في الواقع ليس معناها، يعني السيادة معناها التصرف والملك إلى آخره، لكن كلمة مستر بالإنجليزي لا تعني السيادة والتصرف ونحو ذلك، هي أقرب إليه كلمة لورد يعني اللي هو الربوبية أو السيادة. أما كلمة مستر يعني مثل ما تقول إيش نعم يعني المحترم أو وجيه، يعني كلمة تقدير، لكن ترجمت في بعض البلاد المجاورة على أنها كلمة مجاملة ويضعون بدلها كلمة سيد لأنها مستعملة عندهم. فإذا إطلاقها باللغة العربية سيد لا يصلح، لكن لو قيل مثلا مستر فلان هذا لا تدخل في معنى السيادة في اللغة العربية. والله عز وجل أعلى وأعلم. يبارك في الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أكرمه الله، وأن يغفر لمن قرأها، وأن يغفر لمن سمعها، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصيتي لكم يا إخوانا بعد تقوى الله عز وجل أن تنشغلوا بما ينفعكم، ودعوكم من الصفصطة والثرثرة والغوغائية التي لا تنفع، وانشغلوا بما يعود عليكم بنفع خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك. ولا ننشغل بغير ما يعود علينا بنفع، فالمبتدع ظهر أمرهم وبانت فضيحتهم وظهر خبثهم، فنربأ بأنفسنا أن نضيع وقتنا في ذكرهم. وكما ذكرت لكم إن شاء الله عز وجل على موعدنا، فإلى أن نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.